السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي في فضفضة إيمانية. بداية بنقول الواجب بسرعة كده، الواجب حفظ من الآية 233 سورة البقرة للآية 242، ومراجعة أول جزء من سورة البقرة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بندعو برضو من باب الوفاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري ومحمود المصري من بره، والأستاذ ياسر الهواري والدكتور حسين شحاتة، وآية ربيع ياسين، وحمادة عفوا حماد الدكتور محسن المسيري، والأستاذ ربيع صقر، والحج رشاد كامل كيلاني حبيبي وأبو حبيبي الحج مجد رشاد، والدة الأستاذ وليد سمير، ووالد ووالدة الأستاذ محمد عباس، وحبيبي وابن عمتي الأستاذ سيد المصري، وحماتي الحاج أم حنان، وحماية الحاج رضوان الشريف. معيش النهاردة العيلة كلها يعني، المهم، والأستاذ أحمد رضوان والأخت هدى التونسية، وجميع مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، وهنا من تونس حاضر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، وبندعو لوالد حبيبي وأخويا العزيز الدكتور طارق الغندور، والحاج فتحي طلعت، ووالد الدكتور محسن المسيري، واسلام محمد عمر، ووالدتي، وجميع موتى المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم وسع لهم قبورهم، ونور لهم قبورهم، واسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لهم ولنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. لا تحزن وابتسم للحياة. عايزين نكمل موضوعنا. الموضوع مهم جدا جدا، وأنا بعتبر ده من أهم موضوعات الساعة. البيوت اتملت أحزان بجد، بيوت مليانة النهاردة أحزان، ومليانة مشاكل، ومليانة مآسي. فاحنا عايزين بنقول للكل لا تحزن وابتسم للحياة. وزي ما سامعين كده، سامحوني يعني، صوتي متحاش، ورغم ذلك ما حزنتش وببتسم للحياة. وميدان هم في الجيش وبرضه ما بيحزنش وبيبتسم للحياة. والاستاذ هاني البنا ربنا رزقه بمريم عشان لا يحزن ويبتسم للحياه، ومحمود سمير قاعد منورنا في الاستوديو عشان برضه لا يحزن ويبتسم للحياه. فاحنا بنقول للكل لا تحزن وابتسم للحياه. تعال نبدا الموضوع، بس بعد ما تصلي على حبيبك عشان برضه لا تحزن وتبتسم للحياه، لان انت عارف ان الصلاه على النبي عليه السلام من اعظم اسباب تفريج الهموم. قول لي طب عايز الدليل، خد الدليل، واي كلمه ولا من غير دليل ما يزعلش بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن أبي بن كعب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول يا رسول الله إني أحب أن أكثر الصلاة عليك، أو إني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أنت اللي كسبان في النهاية يعني. فقال أجعل لك الربع، يعني مثلا بقوم مثلا أخلي وردي للذكر مثلا ساعة، أخلي ربع ساعة أقعد أصلي فيها عليك يا رسول الله. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له الثلث، قال له ما شئت، المهم النصف، حد في الأخر سأل له إيه؟ قال إذن يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك، أجعل كل الدعاء الأولى صلاة عليك يا رسول الله. قال إذن لو عملت كده بقى يا أبي، أنت وأي حد طبعا مش لأبي بس، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا رب كفينا همومنا يا رب العالمين، واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. يبقى نبدأ موضوعنا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. معلوم لكل إنسان عنده شيء من العقل، حتى مش هقول عنده عقل كامل، ان العمر ده اغلى كنز يمتلكه الانسان، وان الكنز ده لو ما استثمرتوش استثمار صحيح هتندم في يوم لا ينفع فيه الندم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وعند الحاكم بسند صحيح الصحة والفراغ، عفوا ختمية الحديث، وعند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. استغل واستثمر كل هذا، لأن أنت إن لم تفعل هذا ستندم في يوم لا ينفع فيه الندم. طب عشان العمر ما يضيعش أعمل إيه؟ ما العمر لما بيضيع بتحزن بجد، والله العظيم يا جماعة اللي بيضيع منه مال بيتعوض، واللي حد حبيبه بيموت له وبيحتسبه بيبقى كسبان، واللي بيضيع منصبه بيتعوض، واللي بتضيع صحته بتتعوض، لكن العمر لما بيعدي والله ما بيرجع، محدش ينفع يرجع خالص. لو نقدر نرجع ورا بس خمس سنين يا ريت، نستثمر السنوات ديت في طاعة ربنا، في طلب علم، في دعوة إلى الله، يعني خير كتير قوي قوي بيفوتنا وبنندم عليه، بس ما بينفعش الندم في حاجة. عشان كده بقول لك ده أغلى كنز. نعمل إيه عشان العمر ده ما يضيعش وعشان ما نحزنش؟ أول حاجة من دلوقتي، إن ما كنتش حددت هدف، حدد هدف من دلوقتي. أنا هدفي إيه؟ أولا أنت طالب جنة وطالب رضوان المولى عز وجل، لكن في امور طبعا دنيويه انت محتاجها، واحنا عايزين نحقق المعادله الصعبه، ان انا اربح دنيا واخره، اسعد دنيا واخره، اعيش حياتي سعيد، ويوم القيامه الاقي نفسي في الجنه، مش في اي حته في الجنه، الاقي نفسي في الفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم مع النبي في الفردوس الاعلى، اللهم امين. فلازم تحدد هدف من دلوقتي. واسالك سؤال، واسالك سؤال، حد فيكم في يوم من الايام صبح الصبح جاهز شنطه السفر، حجز تذكره الطيران، ومظبط نفسه وهو مش عارف رايح فين؟ هتقول انت رايح فين؟ لك معرفش، انا طالع بالشنطه وهركب العربيه او رايح اركب طياره، مطرح ما الاقي بقى، يعني خش المطار واتجه لاي شركه سياحه، يا جماعه في مكان فاضل فين؟ لموزمبيق، انا طالع موزمبيق، لسنغافوره، في سنغافوره، لليابان، طالعين المريخ، مفيش مشكله انا معاكم، انا بتاعكم النهارده. فاهم ازاي؟ حد بيعمل كده؟ طبعا لا، انت من قبلها بتظبط نفسك، تجيب تاشيره، تظبط تذكره، جهز حاجاتك، تظبط امورك كلها، علشان احنا هنا ولا هنا؟ احنا في النص، خليني بس كده يعني. طيب بتظبط شنطتك، بتظبط كل حاجه، وتبتدي تاخد الحاجات اللي انت محتاجها في الرحله دي، مش ده اللي بيحصل؟ طيب ازاي ان انت بتقول لو انا مسافر اسكندريه او مسافر السعوديه ولا الكويت ولا اي دوله في العالم، بتظبط نفسك ومجهز نفسك وعارف انت رايح فين؟ معقوله تبقى جاي الدنيا وما انتش عارف الاخر رايح فين؟ وما انتش عارف اصلا هدفك ايه؟ ما انتش عارف ان في النهايه ما فيش غير حاجتين، جنه ونار بس، ما فيش حاجه ثالثه. حتى بتوع الأعراف هيفضلوا فينا على الأعراف 50,000 سنة وبعد كده هيخشوا الجنة، بس ربنا ما يجعلناش من أهل الأعراف ولا من أهل النار، ربنا يجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم أمين. عشان ما نحزنش وعشان ننسى كل الأحزان هناك، ربنا يا رب يعني يعني ربنا يشرح صدورنا جميعا بالإيمان. فعشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة. طيب يبقى أول حاجة حدد هدفك، وسع وابذل كل الاسباب اللي ربنا اداها لك علشان توصل للهدف الجميل بتاعك، سواء كان هدف اخروي او هدف دنيوي يخدم اخرتك. انا عايز اكون دكتور، مفيش مشكله، موافقينك، ايدي في ايدك، يلا تطلع دكتور ماشي، بس بشرط ان الاصل فيك هو الاسلام، ابقى مسلم دكتور، ابقى قدوه جميله لكل الدكاتره. واحنا ان شاء الله هعمل لكم ان شاء الله درس اسمه حوار مع طبيب ان شاء الله، علشان نقول للاطباء رساله من القلب، بنحبكم في الله ونفسنا ان نشوف صور ونماذج جميله جدا جدا للاطباء في مصر. والحقيقه انا في الفتره الاخيره يعني التقيت بمجموعه من الاطباء، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، نماذج والله نماذج مشرفه، ربنا يجازيهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. وانا ما بقولش الكلام ده من باب المجامله، لكن يعني ربنا يبارك فيهم، الدكتور محمود فوزي، الدكتور محسن المسيري، الدكتور طارق الغندور، يعني اناس والله ناس فاضل، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ويحفظهم من كل سوء. والدكتور سيد سالم، ربنا يجازي الجميع رب العالمين. وانا بذكر اناس فعلا يعني ارتبطت شخصيا باخلاقياتهم العاليه جدا يعني، وتاثرت بيهم جدا. شايف في الموضوع احنا موافقك تبقى دكتور، بس عشان ايه؟ عشان تخدم دينك اولا وتعيش حياتك، رجل ما شاء الله يبقى في مصدر رزق، لكن في نفس الوقت ايه؟ تخدم دينك وتخدم المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا لكم على خير. حددت هدف خلاص، بتسعى لتحقيق الهدف، ابشر حتى لو مت وما حققتش الهدف، تكافئ ان شاء الله يوم القيامه كانك حققت الهدف تماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ايوه صلى الله عليه وسلم، فاهم ازاي؟ قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني على سبيل المثال، واحد زي حالتي كده قاعد فيقول كنت اتمنى اطلع دكتور والله العظيم، واعمل يوميا لو عندي 50 كشف خلي منهم 30 كشف مجانا و20 كشف بفلوس. فاهم ازاي؟ انا لو صدقت في نيتي اجر على ذلك، وكاني كشفت على الخمسين دولت، والخمسين كلهم بفضل الله. لا ما ماتوش ابدا، لا يعني ان شاء الله خفوا يعني. هو يعني عنده حسن ظن بي، عارف ان انا دكتور شاطر يعني. المهم يعني فسبحان الله، يبقى انا اجر على هذه النيه الجميله. وانت كمان انوي وجدد النيه وتعلم. والله العظيم انا عن نفسي اجدد النيه كل يوم، اقول يا رب لو رزقتني بمال ان شاء الله ابني اجمل مسجد في الدنيا، مش اجمل من الديكورات يعني، اقصد مسجد واسع يخدم المسلمين، يكون فيه علم ينشر، ناس بتصلي بتعتكف بتذكر الله بتقرا قران، كل ده يبقى في ميزان حسناتك. فاهم ازاي؟ انويها واصدق النيه، ارزقني يا رب وانا اعمل كذا. طب يا رب لو رزقتني اعمل اكفل ايتام، اكفل 1000 يتيم. يوم القيامه الاقي نفسي جاي يوم القيامه وكاني كفلت 1000 يتيم، ولا اقول لك طالما ما ندفعش 10000 يتيم يلا. فاهم ازاي؟ جدد النوايا. قال ابو سليمان الداراني رحمه الله رحمه واسعه: تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. وقال الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه لابنه عبد الله: قال يا بني انو الخير فانك لا تزال خير ما نويت خيرا. والله العظيم النيه ببلاش، بس اخلص النيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو مت على فراشك يبلغك المولى عز وجل منازل الشهداء يوم القيامة؟ بإيه؟ بصدق النية. من سأل الله الشهادة بصدق، وشوف بقى الشهيد بقى، شوف بقى ما له عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح: قال للشهيد عند ربي سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من حور العين بخته، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، وإذا كل ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة حددت هدفك، بذلت الأسباب عشان توصل للهدف، لو مت أبشر أنت كده كده مأجور طالما أن أنت بتسعى لتحقيق هذا الهدف. تالت حاجة: ما ينفعش أحدد هدفي وأنا سايب الموضوع كده، يعني زي ما بيقولوا سداح مداح، وقت ما يتحقق بقى مش مشكلة. يعني أنا لسه هبقى دكتور، فاهم إزاي؟ هبقى دكتور إمتى؟ لا خير، خد بالك عايز تنجح كل سنة لازم، لو أخفقت في سنة مش مشكلة بس لازم تكمل. مش بقى أقول أنا هبقى دكتور وبعدين ألاقي نفسي مثلا اتخرجت من كلية الطب وأنا على رأس الأربعين، فاهم إزاي؟ إيه لا، يا عايزين ايه؟ يبقى تحديد هدف، ان انا حددت الهدف وحاطط في مخيلتي ان الهدف ده يتحقق مثلا خلال مثلا كام سنه. في طب زادت شويه قلت شويه، المهم ان يكون في وقت. وفوق ده كله كمان عشان توصل للهدف ده لازم احدد المعوقات. ما ممكن معوقات تقابلني، ممكن انا ما اعرفش اذاكر، ممكن يبقى في مشكله، ممكن يحصل لي مرض، ممكن اسافر، ممكن يحصل لي اي مشكله. لازم احدد المعوقات اللي ممكن تحصل لي في المشوار بتاعي ده الجميل ده، وفي نفس الوقت اقدم معاها الحلول اللي ممكن تكون عشان اقدر ان انا اتغلب على هذه المشكلات عشان اوصل للهدف. صح، انا قدمت المقدمه ديت وان كان ملهاش علاقه قوي بموضوعنا، بس علشان نعرف ان عمرك ده كنز كبير جدا، اوعى يضيع منك، اوعى عمرك ده يضيع منك وهو يعدي كده هباء عياذا بالله. ياما ناس يا جماعه عاشت اعمار يسيره جدا جدا، لكن بعلو الهمه وتحديد الهدف واخلاص النيه لله والاستعانه بالله حققوا اشياء ما يقدرش جيل كامل يعملها بفضل الله. وياما ناس عاشت حياه طويله جدا جدا، لما تشوف النتائج المبدئيه لحياته عمل ايه؟ صفر او تحت الصفر. احنا مش عايزين نكون كده. المسلم انسان عنده عطاء، عنده انسان بناء، انسان عنده طموح، عنده اهداف، عنده غايه عايش من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا الاصل فيه ان انا عابد لله، انا عبد لله، بعبد ربنا، بعبد الناس لله سبحانه وتعالى، بسعد في حياتي، بسعد في اخرتي. هي دي المساله، ما ينفعش ان انت تضيع حياتك كده. طيب لو اخفقت في تجربه، مش عايز اقول فشلت، اصل مفيش فشل، وانا يقينا من جوايا بقول لا يمكن يكون في مسلم فاشل على وجه الارض، لكن في اخفاق، انسان ممكن يعني تضيع منه الفرصه مره، يقع مره، يقوم مره، يمشي كده شويه، يتكعبل شويه، لكن في النهايه مفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها تجارب، وحاجه اسمها خبرات ونتائج. وقعت المره دي قوم مجرب تاني، مش نافع، قوم مجرب واحسن الظن بالله واستعن بالله، ان شاء الله هتنجح. اصلا انا يئست، اصلا انا سقطت في الكليه ديت سنتين ودي الثالثه، ان شاء الله في الثالثه تطلع الاول على دفعتك. هو اللي نجح ده وطلع الاول احسن منك فيه، اجتهد يلا، قوم وشمر تاني واجتهد ان شاء الله واخلص النيه لله واستعن بالله سبحانه وتعالى. المهم ان انت لابد ان يكون عندك همة عالية ونية وكان ده كله. احيانا الانسان ممكن في حياته العلمية او حياته الدراسية او حياته العملية احيانا ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا جدا، لكن ايه اللي استفادوا منها؟ يعني عفوا، يعني على سبيل المثال انا مثلا عامل 146 كتاب، مش مهم انا عملت كم كتاب، ما انا ممكن اعمل 2000 كتاب، خد بالك، لكن المهم انا استفدت منهم ايه؟ هي دي المسألة، لان انا يوم القيامة احاسب على هذا العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار عياذا بالله، فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى الإنسان ده استفاد من علمه؟ أبدا ما استفاد أي شيء عياذا بالله. طيب احرص دائما، خليك حريص دائما على أي كتاب، على أي كتاب ينفعك بفضل الله سبحانه وتعالى، أي كتاب إن شاء الله طالما إنه كتاب مكتوب بشكل شرعي ومفيش أي مخالفات إن شاء الله يقينا هتنتفع بهذا الكتاب، والكتاب ده ممكن يغير حياتك، أو ممكن والله العظيم ممكن يغير مجرى حياتك كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، ما بقولش هذا الكلام والله للإعلام والغير، ولكن أقسم بالله هذه حقيقة أحاسب عليه أمام الله، أنا كتاب لا تحزن وابتسم الحياة ده والله غير مجرى حياتي كلها، كل حياتي غير مجرى حياتي بجد، حسيت أن حياتي اتغيرت، حسيت أن نظرتي للدنيا أو للآخر كمان فوقتحت اتغيرت. ليه؟ لأن الإنسان لابد أن هو يعلم يقينا حاجة واحدة بس، وخليكم كلكم على قيم منها، والله أنا بدردش مع أختي أول امبارح في التلفون، فقالت لي كلمة، ويعني احنا كلنا طبعا بنتعلم من بعض، بتقول لي أجمل ما في هذا الكون أو أجمل ما في الدنيا إن هي كده كده هتعدي بحلوها بمرها، لا هتفتكر الحلو ولا هتفتكر الوحش، لكن كل اللي انت المهم قدامك إيه؟ إن انت في الجنة تنسى كل شقاء وبلاء. يبقى الدنيا معدية معدية كده كده، انت النهاردة جعان الساعة ما بتقفش والشمس مش هتقف، هتعدي هتعدي وانت جعان، طب شبعان برضو هتعدي، طب واكل لحمة هتعدي، واكل فول هتعدي برضو، بقيت دكتور هتعدي، بقيت مريض هتعدي، هي كده كده معدية، بس الذكي اللي يخليها تعدي صح، اللي يستثمر كل لحظة، واحنا قلنا في الدرس اللي فات واللي قبله يومك يومك، الفرق اللي بينك وبين أعظم مليونير أو أعظم رجل عنده منصب ولا جاه ولا أسعد رجل في العالم يعني من ناحية الدنيوية، الفرق اللي بينك وبينه يوم اللي انت عايشه دلوقتي، امبارح هو مش فاكر لذته وانت مش فاكر مرارته، بكرة في علم الله محدش يعرفه، والنهاردة هو اللي انت عايشه، لو عشته في طاعة ربنا فأنت أفضل إنسان وأسعد إنسان في العالم. أنا في حياتي الشخصية، ودي أمور شخصية يعني، بس يعني أنا بحس أن أنا قاعد في وسط أهلي، أنا في حياتي الشخصية اتعرضت لابتلاءات بفضل الله سبحانه وتعالى لا أعتقد أن ممكن أي إنسان على وجه الأرض الآن يتحملها إلا إذا كان نبي أو صحابي، هذا الكلام حقيقة بجد بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من نعم ربنا علي ونعمه علي كتيرة والله أنا غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، من نعم ربنا علي أن كلما تعرضت لبلاء كلما ازددت إصرارا على النجاح وعلى المضي في الطريق، وكلما ازددت قوة واشتد عودي وكنت على إصرار شديد جدا أن أنا أكمل في طريقي بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول أن أحيانا أعداء الإنسانية وأعداء المسلمين وأعداء الدعاء وأعداء كل نجاح أحيانا يقدموا لنا خدمات وهم لا يعرفوش، وأديك مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله وسعى، إمام من الأئمة الكبار، شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله وسعى، لما بعض الحاسدين والحاقدين، وده شيء طبيعي جدا، ما في إنسان يا جماعة ينجح في أي مجال في مجالات الدنيا أو الآخرة، سواء نجح في سوبر ماركت في محل، في ناجح في الدعوة في أي حاجة، لابد أن يكون له ناس بيحقدوا عليه، ناس بيحسدوه، ناس بيكرهوه، مش عشان هو وحش، لا عشان هو كويس، وخد بالك وما فيش أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، هل اجتمعت القلوب على النبي نفسه؟ والله العظيم ما حصل، بلاش ده كله، ده ما فيش القلوب أصلا، القلوب ما اجتمعتش على ربنا، ده احنا الآن عايشين في الأرض كام مليار ولا مش مليار، 6 مليار تقريبا، 6 مليار ميدان صح؟ 6 مليار 6 مليار تقريبا، واخد بالك؟ ورغم ذلك منهم مليار و300 مليون بس المسلمين، يعني 4 خماس أهل الأرض يكفرون بالله، يبقى لم تجتمع القلوب على الله ولا على رسول الله، هتجتمع عليه وعليك؟ ده طبعا مش ممكن. فالشاهد في الموضوع الإمام ابن تيمية لما ذاع صيته ما شاء الله إمام عالم عامل ذاكر لله عابد لله، القلوب تحركت بالأحقاد حواليه، راحوا وشوا بيه إلى السلطان قالوا ده ابن تيمية يعني يعمل لك مشاكل وبيرسم على الكرسي بتاع الملك وشاف إيه، راح جايبه تعالى سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي ترسم على الكرسي. فقال له الإمام ابن تيمية وقد تبسم تبسم الواثق في موعود ربي، قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي ولا أسمع على حاجة واحدة بس، أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الملك بتاعه ما عجبوش الكلام ده، أحمد شاور كده الله دخلوا السجن. فالسجن بقى زمان يعني كان غير دلوقتي، دلوقتي البيبان بفتح كده، زمان كان بتنزل كده يعني فهم زي واسأل فاسأل بيه خبير. المهم يعني في إيه، فرح فتحين السجن دخلوه والزنزانة بقى نزلة. فتذكر سور الأعراف قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبره العذاب. المهم فبيقولهم إيه ده الشاهد في الموضوع بقى، قال ماذا يصنع بي أعدائي، هما بيعملوا فيه إيه؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، هتعملوا معي إيه؟ أنا هأسكوا مني، أنا قتلي شهادة، عايزين تقتلوني هبقى شهيد جزاكم الله خيرا، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي هتنفوني سياح أسيح في الأرض وأتأمل في بديع ملك الله سبحانه وتعالى، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني لو هتسجنوني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. في رواية تانية الإمام ابن تيمية ليه قال والله لو يعني أردت أن أكافئ هؤلاء الناس بأن أعطيهم مثل هذه القلعة مملوءة ذهبا وفضة ما وفيتهم حقهم، لأنهم وفروا لي تلك الخلوة مع ربي سبحانه وتعالى. ده الشاهد في الموضوع، إن أحيانا عدوك يخدمك بل ويقينا بيخدمك. ليه؟ لو تكلم في حقك أنت واخد حسناته، لو شتمك أنت واخد حسناته، أنت كده كده كسبان. لو قعد يعني يقعد يتكلم عنك يمين شمال يشوه سمعتك يتكلم ينتقص منك، أنت كده واخد حسناته كلها بفضل الله سبحانه وتعالى لقدر ما بيعملوا معاك. فوق ده كله يديك دفع، لأن قيمتك هي ما تكون في عيون أعدائك. الناس ما بترميش إلا النخلة المثمرة، فلو في نخلة مش مثمرة ما حدش هيفكر يبصلها أصلا، إنما طالما نخلة مثمرة هتلاقي عداء الناس ليك على قدر الثمرة التي ينتفع بها الناس منك، خد بالك. فده قدرك، فده يخليك تزداد يقين وتزداد إصرار على أن أنت تكمل في نجاحك وفي طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. دي ثمرة كبيرة جدا جدا. أنا بقول لك أنا عن نفسي بفضل الله اللي بتلقات زادتني قوة وصلابة وإصرار، وكنت أطلع كل الشحنة اللي جوايا من هذه الابتلاءات في تصنيف الكتب دائما، خلاص متضايق شوية زعلان أطلع كل ده في كتبي، أقعد أكتب 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 وأعيش في حياة السلف وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسائل الفقه ومسائل التوحيد، وكنت أسعد سعادة لا تتخيلها. وبفضل الله سبحانه وتعالى كل ما كتبته كان ثمرة ابتلاء، وأجمل ما كتبته من ثمرة الابتلاء لا تحزن وابتسم الحياة، إذا خرجت من جواه شحنة كانت بداخلي حبيت أن أنا يعني أشوف فيها النفوس الإنسانية، خصوصا أن دي دراستي أصلا بعد دراستي الدينية، أنا أصلا خريج خدمة اجتماعية فدارس المسائل النفسية والاجتماعية والأشياء دي كلها، وخدمت المسألة دي بالناحية الدينية وبدأت أشوف النفوس البشرية إيه اللي محزنها إيه اللي مضايقها، طب نشوف ده زعلان عشان كذا، طب خد بالك هو ده علاجه، وانت زعلان عشان كذا ده علاجه، لحد ما في النهاية الكل لا يحزن ويبتسم للحياة ان شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا ده موضوع الليلة دي، يقول انت لسه ما بدأتش، اقول لك لسه ما بدأتش. ايوه يا مدن، طيب ماشي يا مدن معانا اتصال. طيب قبل ما نبدأ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
اهلا كابتن ربيع ياسين، اهلا بيك. ازي
حضرتك؟
ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
وحشتنا كتير يا شيخ محمود والله.
بنحبك في الله والله كابتن ربيع.
حبك الله وربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
وربنا
يشفي لك اي بنتك يا رب.
الله يخليك ويبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك.
يعقوب.
ربنا يبارك فيك.
وربنا يبارك فيكم. ربنا يخليك يا رب.
الله يخليك كابتن ربيع.
فضيلة الشيخ الله يكرمك.
امرني.
كان في حاجة الله يكرمك. اتفضل. يعني عاوز اخذ راي حضرتك حاجة تهمني.
امرني.
وتهم اهلي وجيراني وتهم كل المسلمين.
نعم.
موضوع الذهاب الى المباريات.
نعم.
بالنسبة للعنصر النسائي.
نعم.
طبعا انا ضد الاختلاط.
نعم.
اعتقد ان موضوع الاختلاط ده موضوع يعني صعب جدا ويمكن ربنا ما بيحبش الاختلاط.
نعم.
وفي الايات كثيرة وكثيرة يعني.
نعم.
فانا عاوز نصيحة فضيلة الشيخ محمود.
نعم.
بالنسبة ل الحتة النسائية يعني الزوجة اللي بتاخد بنتها.
نعم.
وتروح تحضر المباراة في وسط 90 و80 ألف
نعم.
متفرج.
أنا قلت
الكلام ده والكلام ده زعجني تماما.
نعم.
لدرجة إن أولادي زعلوا مني لما أنا قلت لهم لا مفيش الكلام ده، أنا ضد الكلام ده طبعا.
نعم.
فأنا عاوز أقول يعني دي حاجة مهمة جدا، يا ريت حضرتك توضحها.
حاضر.
نصيحة غالية، لأن أنا يعني نفسي أعمل حاجة وفي نفس الوقت أنا بعتقد إن يعني الآيات كثيرة وكثيرة، يعني الآية اللي بتقول وقرنا في بيوت تكون.
نعم.
هذه آية، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى.
نعم.
وبرضه ربنا بيقول يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره.
نعم.
والايات كثيره وكثيره، والاحاديث فيما معناه، فيما معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
الرجل
نعم.
راع في اهله.
نعم.
وهو مسؤول عن نعم. عنهم يوم القيامه.
نعم.
وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه شيخ محمود من راى منكم منكرا فليغيره.
بالضبط. نعم كابتن، ربنا
يستر. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان.
ربنا يبارك فيك يا
شيخ محمود، الله يكرمك، توضح النقطه دي لان نقطه مهمه جدا ونقطه تعباني.
طيب. واتمنى تعب كل والله، ربنا يبارك فيك. نعم ربنا يبارك
فيك،
ربنا يحفظك يا ربيع. طبعا النصيحه دي لما تيجي الحياة من كابتن كبير زي كابتن ربيع، وراجل يعني لاعب كبير سابق ومدرب كبير في الوقت الحالي، يعني اكيد الموضوع فعلا مؤثر جدا. يعني موضوع مش هقول بقى اجيبها من شيخ هو اللي اثار النقطه، لا ده اللي اثرها رجل في الوسط الرياضي، وهو بنفسه بيستنكر هذه المساله، ان ازاي بنت فعلا. انا يعني انا على ما سمعت الحقيقه مش متابع، لكن على ما سمعت الان الاستاد عموما بقى تلت الحاضرين فيه النهارده بنات، وبنات في عمر الظهور، بنات جامعه يعني. بنت تخيل حضرتك لما يكون الماتش مثلا هتلعب الساعه 3 5 وقت ما يجي، هي من 9 الصبح قاعده في المدرجات هناك، لا صلاه ولا عباده، وطبعا مش معقوله تكون رايحه بحجابها، رايحه في غايه التبرج، وطبعا مش هتروح لوحدها، لابد من البوي فريند بتاعها معاها، عشان الماتش ملوش طعم من غيره طبعا، واخد بالك؟ وقاعده وممكن لو جه هدف في الفريق بتاعهم تقعد تعيط، ولو جه هدف في الفريق اللي هي الخصم يعني هتقوم تهيص وتصوت وتزغرط وتعمل حاجات كده. فالكلام ده طبعا ما ينفعش، ربنا يبارك فيكم. يعني انا بقول لكل بنت مسلمه اوعي تنسي ان انت مسلمه، يعني بصرف النظر انت لسه ما لبستيش حجاب، اسال الله عز وجل ان يمن عليك بالحجاب، لكن في نهايه انت مسلمه، ما ينفعش ان انت تطلعي وخلي شباب المسلمين يفتنوا بيكي. تخيل ده مصيبه كمان، انت قاعده في استاد، يعني انت لو ماشيه في شارع وشافك 200 شاب وبصوا عليك وانت متبرجه، انت خدت ذنب 200 شاب. امال لو راكبه مترو الانفاق الخط كله ما شاء الله، لو راكبه بقى طيار ولا مش عارف، لا دي مصيبه كبيره في استاد، واستاد ومباراه منقوله على الهواء، يعني ملايين الناس شايفينك. لو انت متبرجه فعلى الاقل 50 مليون 100 مليون، ولو مباراه مهمه بيبقى متابعها مش 100 مليون بقى، متابعها مثلا 300 مليون تمام، وكل دول عينهم تقع عليكي في نفس اللحظه. يا ريت تفتكري الكلمه ديت واوعي تنسيها، لو وقع عليكي وانت متبرجه الكاميرا جت عليكي وشافك 300 مليون رجل، تاخدي 300 مليون ذنب في لحظه. قولي لي انت بقى بالله عليكي كم من عمرك تحتاجي تعيشي قد ايه عشان تجمعي 300 مليون حسنه؟ ومش معنى كده ان انا بقاسك من رحمه ربنا، بقول قول المولى عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربما لما ربنا يكرمك وتلبسي حجاب وتمتنع عن موضوع المباراه في الاستادات والكلام ده كله تمام، وتسيبك من ده كله بقى وتعيشي دينك بجد وتسعدي في دينك ودنيتك بفضل الله، وتنتظري الزوج الصالح اللي يعينك على طاعه ربنا، لعل وعسى بفضل الله سبحانه وتعالى ال 300 مليون ذنب أو السيئة اللي كتبت عليك تتقلب ل 300 مليون حسنة بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا كابتن على المداخلة الجميلة دي. تعالوا نبدأ بقى موضوع لنادي لا تحزن وابتسم للحياة. وقفنا المرة اللي فاتت وقلنا هنقف عند الحتة ديت لأنها حتة مهمة جدا وتهم كل المسلمين، اللي هي مسألة الرزق. الحقيقة لما قعدت أشوف استطلاع واستفتاء كده بين كتير من المسلمين، لقيت اكتر قضيه تعباهم ومضايقاهم وخانقاهم ومخليهم عايشين في احزان الفلوس. تسال اي حد ايه اللي مضايقك؟ قلتها. قله ايه؟ الفلوس. ولما تقول لواحد رزق جاي لك في السكه يفرح ليه؟ لانه معتقد ان الرزق فلوس. الاول هو ايه هو الرزق يا جماعه؟ هل الرزق فلوسه بس؟ ميدر حاضر، عينيا حاضر. هو بيقول عايزين نبين الفرق بين الرزق والرزق. هو طبعا عشان بنتكلم بالبلدي فبنقول الرزق، انما هو الاصل فيها الرزق، الرزق هو المصيبه اللي هو بالهمزه، فاهم ازاي؟ انما الرزق هو الرزق بالقاف. الرزق بقى يعني ايه عشان نتكلم بقى باللغه العربيه شويه كده، الرزق ده يعني ما هوش المال وبس، لا الرزق ده حاجة كتير جدا. الإسلام رزق، ما أنت أسلمت وغيرك ما أسلمش، وأنت تبعث يوم القيامة الكفار الواقفين ويخشوا النار ينطبق عليهم قول المولى عز وجل في تلك اللحظة: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هيتمنى الواحد فيهم أنه يكون مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت الحمد لله ربنا أكرمك بنعمة الإسلام، ده رزق كبير جدا. ممكن تكون مسلم تايواني أي كلام، يعني لا بتصلي ولا لك علاقة بالمسجد، وبناتك سيبهم كده متبرجات، وزوجتك نفس الحكاية، وما فيش أي علاقة بالله، ولا القرآن بتفتحه، ولا بتذكر ربنا، ولا بتحضر دروس، ولا بتدعو إلى الله، ولا في علاقة ماشي. لكن لا، ربنا امتن عليك، بتصلي تعرف ربنا، بناتك محجبات، زوجتك محجبة، أنت بتذكر ربنا، بتصلي قيام الليل، بتسمع دروس علم، بتحب الدعاء، بتحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي، وبتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب كل الصالحين، والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شايف الموضوع؟ فالإسلام رزق، حسن الخلق رزق، راحة البال رزق، زوجة صالحة رزق، العلم الشرعي رزق، إن ربنا يستعملك في الدعوة إلى الله رزق، كل هذه أرزاق. وآخر أنواع الرزق الصحة رزق، العافية رزق، الأولاد رزق، كل هذه أرزاق. وآخر أنواع الأرزاق دي في نظري هو المال، إن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فآخر أنواع الأرزاق دي كلها المال. فالناس النهاردة أغلب الأحزان، وسامحوني يعني، أغلب الأحزان اللي موجودة النهاردة في بيوت المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يخرج الأحزان من بيوت المسلمين جميعا يا رب، وأن يملأ بيوتهم سعادة وسرورا، اللهم آمين. أغلب الأحزان دي بسبب قلة الفلوس، تلاقي زوج وزوجة ليل ونهار في خناق وشحناء وزعل وتعب ومشاكل، وطلقت مرة واثنين وقف على الثالثة، فاضل لك زرط وتطلع بره زي يعني، كل ده عشان ايه؟ عشان موضوع الفلوس. تقول لا بيجيب ولا بيسوي، اما ان هي بتنكر، بمعنى ان هي جاحدة للمعروف، مهما اداها هي ما بتشوفش خير ابدا، مهما عملها تقول له ما رأيت منك خيرا قط، خلاص يعني المسألة قافلة عندها، او ان هو فعلا مقصر في حقها، فبالتالي هي كرهها مش ضايق منه، او ان هم هو انسان كويس وهي انسانه كويسه، لكن مضيق عليهم في الرزق، يعني ربنا ابتلاهم في هذه المساله، والانسان يبتلى على قدر ايمانه، والانسان ما بيختارش البلاء بتاعه، واحد يبتلى في الصحه، واحد يبتلى في زوجه، واحد يبتلى في اولاده، واحد يبتلى في المال، وهكذا تتنوع الابتلاءات. فممكن يكون عندهم ابتلاء في الرزق، ما فيش الحاله يعني تعبانه شويه، فتجد مشاكل على طول، وتجد وتجد وتجد، الا اذا كان في رضا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو الرضا وصل الى القلب بفضل الله اقل شيء يكفيك. واكثر مثال يوضح لنا هذه المساله ما كان عليه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. ده في يوم من الايام، شوف الشيء الجميل، لما عمر بن الخطاب امير المؤمنين رايح داخل على زوجته ام كلثوم، فبيقول لها: يا ام كلثوم، هل عندك من طعام؟ قالت: ما تحت السرير. بص على تحت سرير، لا في ذكر بط، ولا في خروف مشوي، ولا في مثلا فطيره مشلتته، ما فيش حاجه، بعض فتات الخبز وبعض فتات الملح، بعض حصوات الملح وبعض فتات الخبز. سيدنا عمر ما قالش انا امير المؤمنين اكل الكلام ده، ده مين اللي يرضى ياكل الكلام ده، ده ولا حتى اللي مش عارف ايه، ابدا. سحب شويه الملح وشويه الخبز وكل، ياكل حته خبز كده وراها كسره ملح صغيره. فبعد ما كان راح ماسك المية وراح شارب ومسح على بطني وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. في ناس ما بعيد عنك ربنا، عارفين وعافيك يا رب، ويرزقنا وإياكم الحلال الطيب. في ناس همها كله هو مش بيأكل عشان يعيش، لا هو عايش عشان يأكل، حياته كلها أكل، في العربية بيأكل، في المكتب بيأكل، في الشارع بيأكل، في البيت بيأكل، في الاكل بياكل، يعني هو ما فيش عنده دقيقه يعني راجل يقول لك انا ما بضيعش وقتي ابدا، فاهم ازاي؟ وليل ونهار، وما فرق معاه خالص حلال حرام، هو عمال يرمي على المزلقان، والموضوع بالنسبه له ايه؟ منتهي. لا يا اخي العزيز، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الشاهد من ورا ده كله ان دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للناس كثيره. يقول لك الرزق ايه مشكله المشاكل النهارده؟ الشباب، انزل اسال الشباب مشكلتك ايه، مش لاقي شغل، عايز فلوس، عايز اتجوز، عايز ابدا حياتي. حياتك لو بداتها مع ربنا يقينا 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 بجد هتتسهل لك كل حياتك. والله العظيم الكلام ده مش من عندي، ما انا قلت لك اي كلمه عندي خدها على جنب رميها، انما ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الاخره همه. بقول يا شباب المسلمين، يا اللي بتدوروا على وظائف، يا اللي نفسك تشتغل، يا اللي عايز تتجوز، يا اللي نفسك تخلف، يعني نفسك تبدأ حياتك ومستقبلك وعايز مشروع وعايز فلوس وعايز رأس مال وتروح تاخد قرض حرام وتعمل وتسوي أو تاخد فلوس وتطنش وما تردش، بقول له عايز تبدأ حياتك وعايز تكون مستقبلك، كون مستقبلك بإيمانك بالله. إزاي يعني؟ معلش كلام بقى مش كلام نظري كده، لا والله كلام عملي. لو ما بصليش ابدأ صلي، والصلاة إن شاء الله من أسباب الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. ابدأ صلي، اذكر ربنا، استغفر، كتر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، تفضل أموال فمزاد وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى الاستغفار من أسباب الرزق، أي نعم من أقوى أسباب الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. أعبد ربنا، صلي، التزم، استغفر، اقرأ قرآن، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله العظيم يقينا هيكون ده من أسباب الرزق بفضل الله. أنا لو عندي مكان عايز أشغل فيه حد، يقينا مش هجيب واحد ما عرفش ربنا، أنا أمين له إزاي على المكان بتاعي؟ إنما يقينا لما هعوز أدور على حد هشوف إنسان صالح. ما أشترط إنه لازم يكون ملتحي، بس على الأقل يكون إنسان بيحب ربنا وبيصلي وبيدخل بيت ربنا، فاهم إزاي؟ إنسان في خير، أخده أقول له لو ممكن تشتغل عندي أو كده، أو بلاش تشتغل عندي اشتغل معايا. خلي يعني برضه عايزين إيه ندي درس عن حتة انتقاء الألفاظ. بدل ما أقول لواحد تعالى اشغلك عندي أو اشتغل عندي، أقول له ممكن تساعدني في الشغل، ممكن تكون يعني زميلي في الشغل، ممكن نشيل الشغل أنا وأنت مع بعض، ممكن تعتبر المكان ده مكانك. في ألفاظ كده حلوة، يعني حتى بيقولوا المضاف السعد. عايزين إن شاء الله ندي درس كامل عن مسألة مش الاتيكيت بقى اللي بنتعلمه من الغرب، الاتيكيت بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الجميلة البديعة الرقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلاقي حد يغلط ما كانش يقول له انت اللي عملت كده، ها اعترف، طب ار، فالنبي ما يقولش كده، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد في موضوع مسألة الرزق يا شباب، اللي عايز تشتغل وتكون مستقبلك والله العظيم وخدها من أخوك كلمة، أقسم بالله وصدقني، والله لو إنك أنت آمنت بالله وبدأت تصلي واستقمت، أقسم بالله هتلاقي الأرزاق من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا نتكلم عن موضوع الرزق. المولى عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدودة، انت احيانا تشوف منظر تتعجب له جدا، تلاقي ناس عاملين بيفحطوا بيعملوا مشاريع وحاجات زي كده، وهو بيفحط لقى حجر اتفتح جوه الحجر دودة. الدودة دي كيف كان يصل إليها الهواء، الماء، الأكل، الشرب؟ الله أعلم. حتى المثل البسيط يقولك يا عم تعات هم رزق ليه، ده ربنا بيرزق الدودة في بطن الحجر. مش ده المثل بيقوله عندنا في مصر؟ دي حقيقة فعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. هديك كم مثال بسيط كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في رجل، هذا الرجل انا مش هحكي لك بقى حكايات من السلف بس، لا هحكي لك حكايات من واقعنا الحالي عشان تحس ان الموضوع يعني اقرب الى المصداقيه. يعني ان انت ما تقولش اصل طلع يا عم الصحابه بقى احنا تجيبنا زي الصحابه، لا انا بحكي لك حكايات من زماننا. ده واحد رجل مره كان قاعد مع زوجته والاثنين بقى لهم حوالي 3 ايام ما كلوش وما فيش فلوس والدنيا واقفه ومش عارف الكلام ده كله. فالزوجه قاعد والزوج قاعد مش قادرين خلاص، قلت له اخرج وابحث لنا عن اي طعام خلاص هنموت. فخرج وراح واصل عند واحدة قريبة له، خالته وعمته حاجة كده، فقال لها أدركينا بأي شيء؟ قالت له والله ما عندنا إلا سمكة وقد أنتنت، يعني احنا ما عندناش أكل في البيت خالص احنا كمان، والسمكة ديت نسيناها فعزكم الله خلاص تغيرت رائحتها ونتنت يعني، فأنا كلها قال لها هاتيها إن شاء الله حتى تكون حصل لها إيه، احنا مش لاقين خلاص. خد السمكة المنتنة وبدأ يقول لزوجته افتحيها ونظفيها عشان إيه ناكلها بأي طريقة، المهم يعني بس نعيش وخلاص يعني. بتفتح الجوف بتاعت السمكة فوجدت في جوف السمكة جوهرة كبيرة جدا. الرجل في التو اللحظة خد الجوهرة وطلع على بتاع المجوهرات فقال له دي تساوي كذا، فباعها، جابت له مبالغ مئات الألوف. خد المبلغ كله وراح لعمته أو خالته اللي لقى عندها السمكة ديت، قال لها أنا لما اديتيني السمكة ديت فتحنا بطنها عشان ننظفها فوجدنا فيها هذه الجوهرة وبعتها وجابت الفلوس ديت، فالفلوس كلها بتاعتك أنت. قالت له لا، طالما ان ربنا اكرمك بهذه الجوهره فهذا قسمي وقسمك، حظي وحظك، اقسمها بيننا بعض ايه بالنص. فقسم الفلوس مع بعض بالنص بفضل الله، فاغتنى فكان من الاثرياء بعد ذلك. كل المساله محتاجه بس ان انت تكون على يقين. السعاده احيانا بتكون تحت رجليك. طب نشوف الاتصال الاول بعدين نشوف رجلينا. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
منور الشاشه والله.
ربنا يبارك في عمرك.
طيب بالنسبه بقى ان انت بتتكلم في الرزق وكده،
فانا
عايزه نفسي اعمل عمره.
نعم.
فانا داخله جمعيه.
نعم.
ممكن فلوس الجمعيه تنفع ان انا اطلع بيها عمره؟
ربنا يبارك فيكي. فلوس الجمعيه حضرتك طبعا بتدفع مبلغ، ودي بتدفع مبلغ وكده وكده، انت هتقبضيها في الاخر ولا في الاول؟ الاتصال انقطع. عموما لو هتقبضيها في الاخر فالامر بسيط، فانت كده كده اعتبري كانك اختزلت هذا المال عند الناس دولت وخدت الفلوس في الاخر. اما لو كنت انت هتقبضي في الاول او في النص، تستسمحي الناس اللي هم داخلين معاك في الجمعيه في ان انا المال ده هروح بعمره، عشان لو مت ولا حصل لي حاجه تبقوا مسامحيني في المال، او ابلغ من يعني اولادي ان هم يسدوا عني هذا الدين، تعتبره دين. ويجوز ان شاء الله تسافر ان شاء الله. معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك.
ربنا يا رب يثبتك على الحق ده بس
كده
ويمتعك بالصحه والعافيه.
ربنا يحفظك.
أمين. انا عندي بس مداخله صغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتناول اللحم، قال لا تسالون يومئذ عن النعيم.
نعم.
فهل معنى كده ان تناول ما لذ وصاب ساحاسب عليه؟
مش حساب يعني عقاب. النبي صلى الله عليه وسلم موضح في هذه المسألة ان اي حاجة الانسان بيتناولها في حياته هيحاسب عليها، من باب ان لا يستوي من عاش حياته كلها وهو ممتع بالارقى انواع اللحوم والكباب والسمك والجمبري، وبين واحد تاني لا يأكل الا يعني الا الخبز مثلا. فالمحاسبة هنا ليست عقابا، وإنما هي سؤال. ووضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الترمذي في سند صحيح: فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، يعني في 500 عام، وأنت عارفين اليوم يوم القيامة، وإن يوما عند ربك بألف سنة مما تعدون. اليوم ألف سنة، فنصف اليوم 500 سنة. طبعا بتعدي بمقاييس الآخرة غير مقاييس الدنيا، يعني مش مقياس انا قاعد 500 سنه هناك يوم القيامه بمقياس يعني الايام هناك بقى حاجه تانية خالص، وضع الاخر غير وضع الدنيا. شايف في الموضوع ان الغني الفاضل اللي هو بيتصدق وبينفق وبيعبد ربنا ليه يؤخر؟ يؤخر مش عذاب، ليه يؤخر؟ عشان بس يحاسب على هذا المال، من اين اكتسبته وفيما انفقته، واخد بال حضرتك؟ لكن هل معنى تاخر الغني عن الفقير في دخول الجنه، هل ده يعني ان الغني هيخش في درجه اقل من الفقير؟ لا طبعا، هذا الغني انسان اختبر وظهر معدنه واصالت معدنه، فانسان اصيل، بمعنى ان هو رغم ان هو كان غني لكن هذا المال لم يطغيه وما خلوش بقى يروح يفسد ولا يفسق ولا يعمل حاجات حرام، بالعكس استعمل هذا المال في طاعه ربنا، فيحاسب. بعد ما يحاسب ربما يرتقي في اعلى من الفقير في درجات عظيمه جدا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طب نكمل موضوعنا، ندي الامثله بقى الثانيه بتاعه الرزق. طب اخر اتصال عشان خاطرك يا مدن. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك
يا استاذ احمد؟ يا اهلا وسهلا.
الشيخ محمود
ان شاء الله.
انه احبك في الله.
حبك رزقتني فيه، ربنا يخليك.
والله انا بتمنى من الله انك تدعي لشفاء اخواننا المسلمين، لاني في ناس تعبانه جدا جدا.
والله بندعي في اول كل حلقه، والله بندعي بالاسماء معينه، ولكن في نهايه بقول وكل مرضى المسلمين
وهدايه اولادنا جميعا اللي هم الشباب.
ربنا يهدي كمان المسلمين.
امين يا رب العالمين.
ربنا يهدي جميع الشباب المسلمين وبنات المسلمين، ويهدي كل المسلمين يا رب العالمين. احنا بنتمنى كل المسلمين والله ان كل ربنا يسعدوا دنيا واخره، وان ربنا يدخلهم الجنه، وان هم فعلا يشوفوا الحياه في حجمها الحقيقي. لان مشكله المشاكل النهارده ان ناس كتيره شايفه الدنيا بحجم مش حجمها. انت عارفين يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيقول لك اعرف قيمه نفسك، اعرف قيمه وقتك، اعرف قيمه دنيتك هتستريح. انت تعرف قيمه نفسك ان انت مسلم، اغلى مخلوق على وجه الارض. شوف قد ايه، كنتم خير امه اخرجت للناس، انت اغلى مخلوق موجود، انت كنز موجود على وجه الارض. دي نقطه. اعرف قيمه وقتك، ان عمرك هو كنزك الحقيقي. اعرف ثالث حاجه، حجم الدنيا. حجم الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا في حديث جليل، قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره، حديث مسلم، ما الدنيا كلها في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجه. يبقى إذن إيه المسألة؟ محتاج الإنسان يكون عارف حجم الآخرة وحجم الدنيا. حجم الدنيا بالنسبة للآخرة هراحة جدا. أنت النهاردة بقول لحضرتك إيه رأيك أنا هجيب لك حتة بسكليتة كده صغيرة بمية جنيه، ويعني عيش حياتك كده لحد ما ربنا يكرمك، بعد كده هجيب حاجة أحسن. فقلت لك إيه رأيك، البسكليتة أحسن ولا أديك عربية شبح؟ فتقول لا طبعا شبح. أقول لك بس خد بالك من حاجة، اركب البسكليته دي لمده شهر بس واديك بعدها الشبح. فتقولي لا لا صبر لي على ذلك، خلاص انا مش عايز الشبح وخليني في البسكليته. طب ليه؟ ما انت بقولك يعني تصبر بس عقبال ما تيجي تاخد الشبح. فهي دي مشكله، في ناس مش بص غير تحت رجليها، مش واخده بالها ان الدنيا دي ما تساوي اي حاجه. تعالوا نكمل موضوع الرزق يا مدني، مش كل شويه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عافاكم الله وهداكم وزادكم الله من فضله.
الله يبارك فيك.
حضرتك انا عايزه اعرف ما هو اعظم ابتلاء بالنسبه للابتلاءات اللي ينزلها ربنا سبحانه وتعالى على عباده.
نعم.
السؤال الثاني، هل هناك جنه فوق جنه الفردوس؟ لاني سمعت ان الله صنع بيده كرامه لمحبيه الذين مقربين لديه، يعني
نعم.
يعني الجنة اللي هي بيقول ربنا سبحانه وتعالى، سمعت يعني في القناة ان هو صنع جنة لا احد دخلها قبل ذلك، ولا ملائكة ولا احد رآها ولا نعم. ولا
هذه الدرجة يعني. جزاكم الله خير، السؤال واضح. اكبر بلاء
هذا صحيح؟ فلو كان صحيح هذا،
طيب اكبر بلاء عموما يتعرض له الانسان هو البلاء في الدين، ده أكبر بلاء يسلط على الإنسان. وكان السلف رضي الله عنهم وارضاهم، كان الواحد إذا أصيب بمصيبة أو بلاء كان يحمد الله عز وجل أربع على أربع أشياء، كان من ضمنها أن البلاء لم يكن في ديني. طالما أن البلاء لم يصل إلى الدين، أن الإنسان ممكن يبتلى في حاجات كتير جدا. في إنسان بيبتلى في صحته وفي زوجته وفي أولاده وفي موت حبايبه وفي فقد منصبه وفي فقد ماله وكل حاجة، لكنه ما زال مؤمنا. ويوضح ده حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس أهل الدنيا ده إنسان يعني ما فيش ابتلاء موجود على وجه الأرض هو ما دقوش. أبأس أهل الدنيا، خيال حضرتك مليارات البشر من أيام سيدنا آدم لحد قيام الساعة، في واحد فيهم بس هو ده أبأس واحد في المليارات دي. فلك أن تخلي كل ما يخطر على بالك من الابتلاءات هو تعرض لها، ورغم ذلك كان مؤمنا بالله عابدا لله راضيا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلا، ثم يسأل من الذي يسأله؟ الله. هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي. إيه ده بيكذب؟ لا ما بيكذبش، هي فعلا الغمسة بجد، نسيته كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا. لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ده أكبر بلاء الإنسان يبتلى في دينه. أما بالنسبة لأعظم جنة، فأعظم جنة كما هو معلوم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلي صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هي دي بقى حتة إيه؟ يعني أن أنت بعد الأذان تدعي وتسألي المولى عز وجل الوسيلة للنبي، دي أعلى درجة في الجنة. لا تكون أو لا تكون لملك مقرب ولا لأحد من البشر إلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بقية الموضوع يرزقه من حيث لا يحتسب. بنقول إن أكتر مشاكل وأكتر الأحزان الموجودة في بيوت المسلمين النهاردة بسبب موضوع الرزق. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله إن أسعد حياة أنا عشتها، أنا أقول لكم حاجات تجارب شخصية عشتها، والله العظيم كانت أسعد لحظات عمري يوم ما كنت أقعد مع أم الله يرحمها على الطبلية. أقسم بالله أنا الآن وأنا قاعد على السفرة ويقدم مثلا ليه أشهى أنواع المأكولات ما أشعر باللذة اللي كنت بحسها وأنا قاعد مع أمي على شوية فول كده وحتتين لفت كده معمولين في البيت ورغيفين، والحمد لله ونأكل كأننا أكلنا أشهى المطعمات في الدنيا. أو الله العظيم أسعد لحظات في الدنيا إن أنت تكون راضي عن حياتك، راضي عن ربك أولا سبحانه وتعالى. اللقمة بيقالها طعم. دلوقتي أنا كنت النهاردة بتكلم مع أخ حبيبي فبدرش معاه بقول له سبحان الله الاكل ما بقاش طعم. كان زمان ناكل اللقمه كده رغيف عادي خالص جدا، ممكن يكون بايت ومقمرينه كمان، وناكل شويه فول او بضايه او اي حاجه بسيطه جدا، او والله العظيم ما هتصدقوا او دقه. عارفين الدقه؟ يمكن بره ما يعرفوش الدقه، يعني ملح على مش عارف على كمون على شويه حاجه شكل جعان يا مدري. واخد بالك وكده، وناكل ونغمسه بالرغيف ده اقسم بالله كان بيبقى في الفم اجمل من اي اكل النهارده. النهارده تخش تاكل في محل جمبري ولا بتاع، تمام، انت وصاحبك وانت ماشي تلاقي نفسك دافع 500 جنيه وتخرج بره ما حسيت باي حاجه. ايه اللي بيحصل؟ البركه. البركه نزعت من بيوت كثيره جدا يا جماعه، محتاجين البركه ترجع. كان سيدنا عمر يقول: اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسالك البركه في هذا الرزق، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. البركه اللي خرجت من بيوت اكثر المسلمين الان محتاجين انها ترجع. ولذلك لما نيجي بقى بالذاكره بقى الحديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث رواه مسلم، من ضمن علامات الساعه الكبرى نزول سيدنا عيسى ابن مريم. خد بالك البركه لما تيجي انت تشوف نتيجه البركه في الحديث ده. اعطوا لي هي البركه دي شكلها ايه يعني؟ يعني انا معايا دلوقتي مثلا مرتب مثلا 500 جنيه 1000 جنيه، يعني ايه بركه في المال ده؟ البركه في المال ده ان انت تستطيع من ال 1000 جنيه ديت او من ال 500 جنيه ديت ب 10 جنيه تجيب حاجات تتمتع بيها اكتر من اللي غيرك بيدفع فيها 1000 جنيه وما بيتمتعش بيها. وهي هي خد بالك، تجي واحد فقير راكب عربيه فولكس من غير شكمان ونازل قدام بتاع الفاكهه عايز يا عم كيلو موز، اديله كيلو موز خد بالك ب 2 جنيه مثلا. يجي واحد تاني راكب عربيه شبح وينزل نفس الفكهاني يقول له عايز 2 كيلو موز، يقول له حاضر يا باشا عندي موز لحضرتك الكيلو ب 10 جنيه زي الفل نقاوه، يقول له هات، يتكسف يقول له لا 10 جنيه كتير، فيقوم دافع 10 جنيه في نفس الكيلو اللي كان ب 2 جنيه. خدت بالك؟ هي دي المشكله، هي دي المشكله، ان احنا النهارده عايشين زمن نزعت فيه البركه من اكثر بيوتات المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تلاقي تسمع ايام جدي وجدك كان الرجل يبقى مرتبه كام؟ 3 جنيه 4 جنيه يوم، يعني ما يتمعظم يبقى زي جدي مدني مثلا واخد 4 جنيه ونص، واخد بالك؟ ده كان العمده مثلا بتاع بلده حاجه يعني بسيطه، ورغم ذلك كان عايش عيشه الله اكبر، حاجه تفرح، يتصدق ويعمل ويكفل اليتامى ويدفع فلوس ويجهز بناته بين 4 جنيه ونص دي ولا 4 جنيه. النهارده المرتبات تتراوح النهارده ما بين ال 1000 وال وانت طالع بقى، فاهم ازاي؟ مش هقول لك لحد فين يعني. ورغم ذلك تحس ان ما فيش بركه، تلاقي الراجل بيقبض 3000 واخر الشهر مستلف. ليه؟ مش مقضينه، متسلط عليه ابواب انفاق عجيبه جدا وهو مش حاسس بحاجه، ولا حاسس بلذه ولا عايش حياته ولا سبحان الملك. وتجد في المقابل ناس عايشه حياه بسيطه جدا وجميله جدا، اقسم بالله ايام ما كنا عايشين الحياه البسيطه جدا جدا اللي هي تحت الصفر بالبلد كده، ولا استحي ان اقول هذا، كنا اللقمه لها طعم في البق، كانت الجلسه لا تنسى، كانت الكلمة أقل كلمة ترضينا، أقل لقمة ترضينا، أقل فلوس ترضينا. يعني أنا أذكر كنا وأنا في دراستي بتاخد ملاليم من أهلي، ملاليم، الملاليم دي كانت على قلبي زي العسل، كأني أخذت كنز. شوف قد إيه زي ما بيقولوا كده المثل البلد عندنا في مصر، بصلة المحب خروف، سبحان الملك. في حين إن ممكن تلاقي في نفس الوقت واحد لو أعطيته في إيده 10,000 جنيه ولا كأنك اديته حاجة، كأنك بتقول له خد 10 ساغ وربنا ييسر لك، يعني فاهم إزاي؟ هي دي المسألة، البركة والقناعة. القناعة كنز لا يفنى فعلا. إن واحد، ونرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا الحتة دي، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه. الله، أقل حاجة ترضيك، بقدم لك لقمة بقول لك حبيبي في الله أنا عازبك النهاردة على قرص بيض وشوية فول وحتتين لفت وبصرة المحب وخرف، تقول لي أحلى من العسل ده، يعني ده كفاية إن أنا أقعد معاك، فاهم إزاي؟ في حين إن ممكن غيري يقول لك أنا عازمك النهاردة على جمبري جامبو، نام على جنبه ومش عارف إيه، وجايب لك شوية حاجات كده ويكلف لك أكل مثلا ب 1000 جنيه، واخد بالك؟ وانت قاعد بتاكل كده وعمال بتقول ربنا يعدي الليل على الخير، وانت قاعد بتاكل ومتضايق ومش مبسوط، ليه؟ حته الرضا والقناعه، ان اقل حاجه ترضيك. ان الصحابي كان بياكل يا جماعه التمرايه في الجهاد في سبيل الله، يمص التمرايه الصبح وياكلها بالليل ويجاهد في سبيل الله، وما يقولش بقى يا رب يعني انا طالع اجاهد في سبيلك وهتقتل ومش لاقين حتى ولا تمرايتين، ايه تمرايه واحده؟ سبحان الملك ما كانش عنده اعتراض، كان راضي بقضاء المولى عز وجل. يصل الامر ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يربطوا على بطنهم حجر من الجوع وهم ارضى الناس عن الله. بالله عليك وانت بتاخد 1000 جنيه و2000 جنيه وما انتش راضي، وبتقول انت يا رب تفرجها بقى، هنفضل عايشين كده تحت الصفر، هنفضل كده عايشين تحت الارض. وشوف بقى سبحان الله، بالله عليك لو مره ربطت على بطنك حجر من الجوع هتعمل ايه؟ هتقول ايه لربنا؟ لما 1000 و2000 وانت معترض وزعلان ومتضايق والدنيا يعني في عينك كلها سواد ما انت شايف غيرها، فاهم ازاي؟ امال لما تربط على بطنك حاجه من الجوع، امال لما تبات وتلاقي اولادك قدامك يتضاغون من الجوع يقول لك يا ابي لقمه هموت، ابنك وزوجتك تقول لك الحقنا هنخلص فمزاي تعمل ايه؟ هم كانوا بيحصل معهم كده ورغم ذلك كانوا ارضى الناس عن الله. يا الله ربنا يرزقنا اياكم لذة الرضا. لذة الرضا لا تشعرك ابدا بمسألة الرزق، جير فلوس ما جاتش فلوس، اصل في النهاية المسألة محتومة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورب الكعبة بقول لك ورب الكعبة لن تموت الا وقد اخذت حقك كاملا اللي ربنا اوجبه لك. ربنا قدر لك ان انت رزقك من يوم ما تولدت لحد ما تموت 2 مليون جنيه، والله العظيم ما هتموت وانت واخد 2 مليون الا قرش الساغ، لازم تاخد قرش الساغ لازم. كان مرة واحد بيحكي لنا عن واحد يعني مات، هو الحقيقة ما كانش مات، كان جاله غيبوبة سكر وهم ظنوا ان هو مات. المهم بدأوا يظبطوه، الحقيقة دي قصة حقيقية يعني، وظبطوه مش عارفين وبيغسلوه، وهو بيغسلوه قام ففي ايه بتعملوا فيا ايه والكلام ده كله، ازاي ابدا انت مش موت؟ قال لهم لا ما موتش وزي الفل اهو، انا كان عندي غيبوبه. ففرحانين جدا بيه ومش عارف ايه، قال له فين يا واد الميه انا عطشان. والله قصه حقيقيه، ادوله الميه تمام، فرح شارب بقه ميه وادى لابنه الكوبايه ومات. بس كده وضحت الرساله؟ وصلت الرساله؟ ها هي دي الرساله اللي انا عايز اقولها لك، ان الراجل دوت هو جاله غيبوبه هم ظنوا انه مات، بس لسه ليه عند ربنا سبحانه وتعالى بق ميه، والله ما هتموت الا ما تشرب البق ميه. ارجع خد الميه، مع السلامه. عشان كده بقول لكم دلوقتي فاصل صغير، مع السلامه، فاصل بسيط جدا ان شاء الله نرجع لكم حالا ان شاء الله، فابقوا معنا يعني فاصل بسيط من الاستغفار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ويرزقهم من حيث لا يحتسب. كان واحد من التابعين من خيرة التابعين اسمه إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام كان قاعد بياكل، وهو قاعد بياكل جت قطة وقفت جنبه، من باب الكرم راح مرميلها حتة لحمة، خدت الحتة وجريت وراحت رجع له تاني، فرمالها حتة تانية، فسابت الحتة خدت الحتة التانية وجريت برضه وراحت رجع له تاني. فهو مستغرب القطة دي بتعمل إيه؟ تكونش بتكفل إيه؟ المهم يعني فراح جري وراها، إداها حتة تالتة وراح ماشي وراها. وصل ورا القطة، لقى القطة دي واقفة فين يا جماعة؟ لقاها واقفة عند جحر، وراحت أصدرت صوت كده معين، أول ما أصدرت الصوت دوت طلع حية عمياء، طلع من جحر حية عمياء، فأخذت حتة اللحم ديت وأكلتها ودخلت تاني. فتعجب إبراهيم بن آدم فقال سبحان الذي سخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا، يعني مين يعطي الهم رزق بعد كده؟ حية عمياء ويسخر الله عز وجل لها قطة، مع ان القطه دي تخاف من الحيه جدا، يعني من اعدى اعداء القطه ديت الحيه، ورغم ذلك ربنا يحنن قلب الحيه عشان ما تاكلش القطه، ويحنن قلب او يقوي قلب القطه عشان ما تخافش من الحيه، عشان يجعل القطه دي سبب لرزق هذه الحيه. يا سبحان الملك ما تعتلش هم الرزق. كان في مجموعه من البحاره، المجموعه دول كانوا نازلين بيصطادوا في البحر، وهم بيصطادوا في البحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اللانش اللي هم بيصطادوا عليه سمك كان فيه جنبهم لانش تاني للمجموعه تانية. المجموعه اللي كانت بتصطاد ديت الاولانيه ديت كلهم بيصلوا، كلهم بيذكروا ربنا، كلهم بيقروا القران، كلهم عايشين حياه دينيه جميله جدا. قعدوا يرموا الشبك ساعه اتنين ثلاثه ولا سمكه طالعه، في حين اللانش اللي جنبهم عمال كل ما يرمي الشبكه طلع كميه سمك قد كده، رغم ان هم ما فيش ولا واحد فيهم بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرا قران، وكلهم عايشين على المعاصي، والخمر محطوطه على المركب والدخان ومش عارف ايه، وهم السمك بيجيلهم قد كده، واللي بيصلوا ما طلعوش ولا سمكه. المهم فواحد من الناس ديت ايمانه كان ضعيف، يقينه كان ضعيف جدا، قال لهم يا جماعه يعني واحنا بنصلي وما جيناش حاجه، وهم اللي ما بيصلوش يجيلهم كل ده؟ طب والله العظيم لنبطل صلاه النهارده ونصطاد وهنرزق. قال له طيب، فراحوا مطوعينه، فسابوا صلاه الظهر وراحوا سايبين صلاه العصر وبداوا يصطادوا. فهم بيصطادوا طلعت معاهم سمكه كبيره جدا. السمكه ديت قالوا طب احنا دلوقتي جعانين نشقها ونشويها وناكلها، واللي هيجي بعد كده نخزنه عشان نبيعه. وهم بيشقوا بطنها لقوا في بطنها جوهره كبيره. فواحد فيهم بقى يعني رجل عنده ايمانات عاليه جدا قال لهم كون ان الجوهره ده تيجي لنا واحنا على معصيه وما جاتلناش واحنا على طاعه اكيد الرزق ده فيه دخن. ارمي الجوهره ديت ونرجع تاني ونستغفر ربنا ونتوب الى الله ونصلي وان شاء الله ربنا هيرزقنا. وياريت نسيب المكان اللي احنا عصينا فيه ربنا عشان نروح مكان تاني نطيع فيه ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل رموا الجوهرة في البحر، الجوهرة اللي جات لهم دي رموها في البحر وشالوا الهلب بتاع المركب ومشوا باللانش شوية قدام وبدأوا يصلوا الظهر ويصلوا العصر، جمعوا الاثنين ووقفوا يستغفروا ربنا سبحانه وتعالى وبدأوا يرموا الشباك. رموا الشباك طلع لهم كمية كبيرة من السمك، من ضمنهم سمكة كبيرة جدا برضو. ففتحوا بطن السمكة الكبيرة وجدوا نفس الجوهرة اللي رموها من نص ساعة في مكان تاني، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعتلش هم بالرزق. وأحكي لكم قصتين جمال جدا جدا، بس لازم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أخت يمكن حكيت لكم قصتها أكتر مرة، بس بمناسبة الموضوع لازم أحكيها تاني. أخت فاضلة زوجها كان الله أعلم هل مات سافر ما تعرفش، المهم عايشة لوحدها هي ووالدها. فالمهم لها بنت صغيرة، فمرضت مرض شديد جدا وهي ما كانش معاها ولا مليم، أظن كان زوجها ميت، معاش ولا مليم، لا تجيب أكل ولا تجيب علاج ولا تجيب دكتور، وتعمل إيه؟ فمش عارفة تعمل إيه. فما كان منها إلا أنها طول الليل قعدت تصلي وتستغفر وتجيب كمادات وتحطها على البنت، البنت سخنة وتعبانة. وفجأة لقت الباب بيطرق بتاع البيت الساعة 3 بالليل، طلع ابوها، هي لبست حجابها وطلع ابوها فتح الباب. فلما فتح الباب وجد الدكتور واقف على الباب، البنت المريضه فين بسرعه، فامها مستغربه مين اللي جاب الدكتور الساعه 3 بالليل، قالت له جوه غرفه النوم يا دكتور. طب بسرعه عشان انا مستعجل ومش فاضي. ودخل جوه كشف على البنت، كتب لها روشتة وادى روشتة لامها، ودخل ووقف على الباب مستني بقى الفيزيتا، وفيزيتا الساعه 3 بالليل وفي البيت كمان، طبعا تختلف عن فيزيتا العياده. المهم وقف فبتقول له خير يا دكتور، قال لها خير، الفيزيتا فلوس، يعني فاهم زي بلغه العصر يعني قهرش تمام كده. فقالت له دكتور انا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ انت ما عندكش حياء؟ وقعد بقى يعني يؤنبها ازاي تنزلي من بيتي الساعه 3 بالليل عشان اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس. قالت له انا ما طلبتش حضرتك، يعني هتكذبي كمان؟ قالت له والله ما كذبت يا دكتور، لا انت متصل عليا الساعه 2 بالليل. قالت له والله انا ما عندي تليفون هنا. سبحان الله، لا هو مش ده بيت فلان؟ قالت له لا، في الشقه اللي جنبي. بكل بساطه كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني يسر للدكتور ده انه لما يجي بدل ما يخبط على دي لا يتحاول يخبط على اللي جنبها علشان يخش ويكون سبب في علاج البنت دي. فاستغرب قال لها انت ايه اللي حصل لك، في ايه بالظبط؟ فسالها عن حالها، قالت له والله زوجي ميت من فتره بسيطه وما فيش فلوس لا نجيب اكل ولا شرب ولا علاج، وبنتي مريضة. وقعدت أسأل من ربنا سبحانه وتعالى وأبكي بين يدي إن ربنا يصل لي شفاء بنتي. فلما المريض الطبيب سمع هذا الكلام صعب عليه، فراح مديها 50 جنيه في إيديها ونزل خد روشتة، صرف لها روشتة وجاب لها عشاء ليها والبنتها والأبوها، وسبع عندها الحياة ديت واستأذن وراح داخل على الشقة اللي جنبها. قد إيه الإنسان لو توقع على الله، لو كان عنده يقين في الله، لو كان عالم يقينا أن وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله العظيم ما هيعتل هم رزق أبدا ولا هيحزن ولا هيخاف، لأنه عارف أن الرزاق هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أحكي لكم قصة برضو جميلة جدا بمناسبة مسألة الرزق واليقين في الرزق. شاب من الشباب الصالحين فماشي في يوم من الأيام ومعدي كده على مزارع وغطان وبساتين وكان جعان جدا جدا، فيعمل إيه؟ فمش عارف يعمل إيه، فأحمى عد على بستان البساتين وراح داخل وراح قاطف تفاحة وبدأ يأكل. أكل نص التفاحة بعدين تذكر إيه ده، أنا واخد التفاحة من مكان وأنا ما استأذنتش صاحب المكان، هذا لا يجوز. طب أعمل إيه؟ ضميره أنبه، النفس اللوامة بقى اشتغلت شوية وراح رايح إيه سائل الناس مين صاحب المزرعة دي، قالوا له فلان الفلاني وادي بيته في الشارع ده. راح مخبط على الباب، سلام عليكم، قال عليكم السلام، حضرتك صاحب المزرعة اللي في المكان الفلاني؟ قال له أيوة. قال له تسامحني يعني أنا آسف والله من شدة الجوع عديت فلقيت البستان بتاعك مفتوح، دخلت خدت تفاحة وأكلت يعني نصها أو ثلاثة أرباعها وادي الباقي فتسامحني. قال له لا مش هسامحك. ليه؟ قال له مش هسامحك إلا في حالة واحدة. قال له إيه؟ قال له لو اتجوزت بنتي. خلاص مش مشكلة اتجوز بس أنا معيش فلوس. قال له ما تشغلش بالك، جوازة متيسرة وكل حاجة والبنت موجودة، عايزين بس واحد مسلم وملتزم زيك وخلاص. بس على فكرة عايز أقول لك بقى على حاجة. قال له خير؟ قال له بنتي عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم. قال له أنا مؤكرم من هذه الزوجة، يعني البلاء محوط من كل ناحية، بس يعني أهي جوازة زي كده أحسن من معالجة الأغلال يوم القيامة في نار جهنم. فقال له خلاص أنا موافق. المهم حددوا معاد الدخلة وظبط المواعيد وكل حاجة، وجي في ليلة الدخلة الرجل بيقول وبي من الهم ما لا يعلمه إلا الله، تمنيت إن الأرض تتفتح ويخسف بيه. أروح أجوز واحد زي كده عم بقى إيه؟ عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم، طب دي هتعيش معها إزاي ولا تفهم معها إزاي؟ يقول فدخلت على هذه الفتاة وأنا أحتسب هذه الزيجة عند الله سبحانه وتعالى بدلا من أن ألقى الله عز وجل أنا خائن للأمانة. المهم قال فإذا هي من أجمل النساء، جميلة جدا، مبصرة وبتسمع وبتتكلم وفي غاية الحسن والجمال. فقال سبحان الله، ده أبوك قال لي أن أنت خرساء وعمياء، قالت له صدق أبي لم يكذب، فأنا عمياء فلا أنظر إلى ما لا يحل لي، صماء لا أسمع إلا ما يرضي ربي، خرساء لا أتكلم بكلمة تغضب ربي علي. فحمد الله عز وجل وتلا قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الملك، أدي الإنسان لو عنده يقين فعلا في مسألة الرزق والله ما يتعب، والله ما يزعل، والله ما يحزن أبدا. لا تحزن وابتسم الحياة، الرزق مضمون والله العظيم، أبدا لا يمكن تجوع، حتى لو جوعت فده ابتلاء، واصبر واحتسب وابذل الأسباب وإن شاء الله ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. مشكلة المشاكل يا شباب إن كتير من الشباب هو عايز الرزق يجي لحد عنده، هو عايز اللقمة تجيله لحد عنده، هو عايز يفضل قاعد وكل حاجة تجيله لحد. يبقى قاعد، شهادتك ايه؟ أنا راجل خريج هندسة، إن ما كانش يجيني شغل هندسة مش هشتغل. طب يا باش مهندس ربنا يبارك فيك، أنت لو اشتغلت في أي مكان لحد ما ربنا يصل لك الوظيفة اللي أنت عايزها، هو ده حرام؟ إحنا يعني وأنا أتكلم عن نفسي، أنا ما تركت أي عمل في الكون ده كله إلا واشتغلت، طالما إنه حلال. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك أنا اشتغلت. في مصر، في السعودية، في كل حتة اشتغلت كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. ليه؟ أنا كان لا يمكن أقعد أبدا بلا عمل أبدا، يعني حياتي كلها مقضيها كلها في العمل. ولما انشغلت بالدعوة ربنا أكرمني بنعمة الدعوة، ما فطرت أبدا عن الدعوة والتصنيف والكتابة والدعوة إلى الله وطلب العلم وهكذا. حياتك كلها لابد ألا تضيع، كنزك الحقيقي هو عمرك، اوعى تضيع عمرك. فما تستناش، ما تقولش انا مستني لحد ما يجي الوظيفه المناسبه، الوظيفه المناسبه مش هتيجي في يوم وليله، والحياه اللي انت بتتمناها مش هتيجي في يوم وليله. كتير من الناس بيقولوا سبحان الله من عجائب الاقدار ان الانسان وهو شاب لسه في ريعان الشباب وفي عز القوه والحيويه والجمال تجد الدنيا مقطره عليه، مفيش، الدنيا واقفه ومفيش فلوس ومفيش حياه و ولما يبلغ سن 70 يبقى مليونير. فيقول سبحان الله، يعني ما كنتش هبقى مليونير وانا عندي 20 سنه كده واتجوز جوازه حلوه واعيش حياه جميله واتمتع اقضي حياتي، هي اقدار الله عز وجل. اوعى تعترض، اوعى تعترض، لان العيشه الحقيقيه والحياه الحقيقيه في الجنه مش في الدنيا. والله العظيم الدنيا لا يبكى عليها ابدا ولا يبكى عليها الا انسان مش فاهم المساله. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حاضر. مش بسمع كلام ازاي؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا استاذ احمد.
عامل ايه؟
اهلا بيك.
كنت بس في موضوع الحلقه النهارده كنت عايز اتكلم بس في نقطه.
فضل.
بس
اتفضل.
هو انا كنت شغال قبل كده في شرم الشيخ.
نعم.
وسبتها ورجعت القاهره تاني.
نعم.
فجالي شغل هنا في القاهره.
نعم.
بس المرتب قليل.
نعم.
وجالي شغل في شرم تاني بس المرتب 5000 جنيه في الشهر.
نعم.
فمش عارف اعمل ايه.
خليك معانا في القاهره. اهلا بيك في القاهره. احنا ما نقدرش نستغنى عنك في القاهره. خليك في القاهره والبركه من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا اخي العزيز ربنا يبارك فيك، والله ما بقت بالمبلغ ولا بالكميه ولا بالفلوس، والله بالبركه. اوعى تحسبها كده. عارف هقول لك حاجه خالص، احيانا انت ممكن تشتغل في شغلانه. انا كان لي اخ حبيبي كان الكلام ده من حوالي 7 سنين أو 8 سنين، كان مرتبه 400 جنيه وزوجته قاعده في البيت، وكان يعني المرتب مقضي بس بالعافيه، يعني هو يعني ايه الموضوع مش متظبط معاه شويه. فنزل زوجته واشتغلت وكده، وطبعا مرتبها الطبيعي بتاعه يبقى اعلى من الزوج، يعني لان كل اللي بيطلب الشغلانه او بيطلب موظفين بيطلبهم يا اما لازم نساء ولا بد ان تكون جميله المنظر ملفوفه القوام مشائبه الفلنكات، المهم يعني ايه فمواصفات معينه كده. فراحت واشتغلت وبقت تقبض 500 جنيه. هو كان بيقضي 400 جنيه بالعافيه بس بيقضوا. بيقول لي بعد ما بقوا مرتبي على مرتبها 900 جنيه بقى مصاريفنا في الشهر 1200 جنيه، فبقيت استلف 300 جنيه. طب ايه اللي حصل؟ ما هي نفس الحياه، اتسلطت عليه ابواب من الانفاق هو ما يعرفش جات ازاي. سبحان الملك، احيانا انت تروح شغلانه وتقبض 400 جنيه، وتلاقي الحمد لله الدنيا ماشيه ومفيش اي مشكله، مفيش عايه، الاولاد زي الفل سلام، مش محتاجين دروس خصوصيه، الزوجه راضيه بقريره. لو ورحت اشتغلت شغلانه تانية يكون فيها شبهه او حرام وبتاخد 5000 جنيه، تلاقي العيال كل يوم عيانين والزوجه تعبانه ومش راضيه، وكل يوم لا معلش كل يوم خصام، والخصام ده لازم تصالح بايه؟ بالذهب. فاهم ازاي؟ حته الدهب عشان تصالحني، لا اصل الغوشه اللي فاتت كانت 50 جرام، فعايزين المره دي يعني حاجه كده ايه قد كاوتش العربيه يعني. فاهم ازاي؟ وحاجات كده مدني ماشي حبيبي الغالي. ازيك استاذ هاني حبيبي الغالي استاذ هاني البنا مدير برامج في قناه ربنا يبارك فيه. انا كنت ببارك لك النهارده على مريم، بقول للاستاذ هاني ربنا رزقه بمريم عشان لا يحزن ويبتسم للحياه، واحنا يعني ان شاء الله يعني ايه عايزين بقى كده ربنا يكرمنا ويكرمك كده بالعقيقه بقى ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ، وبنحبك في الله وربنا يجازيك عنا كل خير، وما تستنانا بقى بعد ما انا مش انا عايزك. ماشي حبيبي الغالي، ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك في الدكتور عاطف ويبارك في الاستاذ سعيد توفيق، ويبارك في جميع القائمين على القناه، وربنا يجازيكم عنا كل خير. احنا كنا بنتكلم في وتيجي تشتغل في شغلانه ثانيه ب 5000 جنيه وتلاقي حاجات متسلط عليك، الحاجات دي جت منين؟ ده مش عارف ايه، وفلوس ومصاريف والعيال تعبانه والزوجه مش راضيه وهو نفسه عيق، في ايه؟ ومش معنى كده انا بقول لك ما تشتغلش في شغلانه فلوسها كتير، اشتغل بس احرص على ولذلك لما حد بيسالني انها تكون حلال، لما حد يسالني يقول لي معروض عليا شغلانه دي ودي ودي اشتغل فاني فيهم، اقول له انهي اللي اقربك من ربنا يقول لي دي، اقول له خليك فيها، بس المرتب قليل ما تشغلش بالك ان شاء الله ربنا هيكرمك. واحد يقول لي انا معروض عليا ان اتجوز الاخت الفلانيه او فلانيه او كذا، انا ما اعرفش الثلاثه، هو بيحكي لي مثلا دي اهلها مش عارف وضعهم ايه ودي كذا ودي كذا، انت حاسس مين فيهم اللي تقربك من ربنا؟ فلانه دي بس هي اقلهم جمالا، ما تشغلش نفسك وارتبط باللي اقلهم جمالا دين طالما عندها دين الحمد لله، فاظفر بذات الدين تربت يدك، حط ده مقياس في حياتك، افتح المحل ده ولا ده ولا ده، اللي يقربك من ربنا ايه ده خليك في ده، اعمل ده ولا ده ولا ده خليك في ده، اللي يقربك من ربنا خليك فيه، احنا بتوع ربنا، احنا عباد لله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب معانا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمود
اهلا وسهلا مع حضرتك.
كل سنه وحضرتك طيب.
بالصحه والسلامه ربنا يخليك.
ربنا يبارك لك ويبارك للقائمين على الناس في القائمين على قناه الناس.
امين يا رب العالمين.
من فضل حضرتك والنبي ربي يخليك.
قولي لا
انا يعني انا الحمد لله بتكر ربنا في جوز وكده، بس هو محامي ومجرد بس ان هو ايه بيتصل تعامله مع الحريم وكده بيتصل بالحريم، فانا يعني ايه يعني ما اعرفش بردك ايماني ضعيف بردك، بقول بتمنى من ربنا ان ربنا يقوي ايماني، بس انا ببقى تعبانه داخلي كده، ببقى تعبانه كده ما اعرفش، وانا ربنا اللي يعلم بيا يعني الحمد لله، انا بعمل ربنا يعني الحمد لله راضي عني وربنا مبارك لي في عيالي، بس الحته الوحيده دي ان جوزي بقى تعامله مع الحريم وكده وببقى قاعده ابص له كده ببقى جسمي
وكل كل تعاملاته مع الحريم بس
اعمل ايه بقى؟ معلش اعمل ايه؟
هو شغال محامي؟ شغال محامي هو؟
نعم
شغال محامي؟
نعم محامي
كل تعاملاته مع الحريم؟
اه
ده بينقي الزبائن بقى. طيب ربنا يبارك فيك. عموما يعني حضرتك ذكريه بالله ان حتى لو اضطر انه يتعامل مع حريم يعني يبقى التعامل في حدود الشرعيه، ما يبقاش في نظر للنساء، ما يبقاش في تعامل يعني يتعدى فيه حدود الله سبحانه وتعالى، وانه يتقي ربنا وما يحاولش حتى الكلام في التليفون يبقى في القضيه اللي عايزه فيه، عايزاني في كذا، ويكون كمان يعني دي نصيحه ليه هو بقى شخصيا انه ما يدخلش في القضايا اللي كلها شبهه. يخش يدافع عن واحد تاجر مخدرات ولا واحد قتل قتل ولا مش عارف ايه، لا يعني ايه يخش في القضايا اللي ممكن يعني يجيب بها الحق للمظلوم، وربنا يبارك فيكم وفيه يا رب العالمين. خالد اتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي فضلتك يا شيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يجازيك خير يا شيخ محمود عن الاسلام والمسلمين يا رب،
ويجعلكم من اهل الحسنات. ربنا يحفظكم يا رب.
في عندي استفسار بس يا شيخ محمود ربنا يخليك، بس
اتفضل يا خالد.
هو في فعلا حاجه اسمها المس الجني؟ وإذا نعم. كان في حاجة اسمها المس الجني، إزاي الإنسان يتعالج منه ويعرف علاماته إزاي؟
نعم.
ومين المعالج الشرعي اللي الإنسان يثق فيه في حاجة زي كده ويروح له؟
ربنا
يبارك فيك. باعتبار إن في حاجات كتير النهاردة بتحصل دجل وأنواع نعم. من هذا القبيل يعني.
أنا عارف، ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك يا شيخ محمود.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. هو طبعًا في مس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في مس وفي سحر وفي الحاجات دي كلها واردة، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، والحديث رواه البخاري. نعم عصام سحر، وكان الذي سحره رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. الشاهد في الموضوع ان المواضيع دي كلها انا انصح كل اخواني واخواتي وابائي وامهاتي محدش يجيب معالج، وتسامحوني يعني يمكن المعالجين يزعلوا مني في حاجة زي كده، لكن انا بقول دايما كما قال الامام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة واسعة ان علاج الانسان من المس يشترط فيه ان يكون المعالج انسان مخلص. قال الامام ودي معلومة عجيبة جدا، قال ولا اخلص للانسان من نفسه. واضح المعنى؟ معنى ان اكتر انسان مخلص لنفسه هو نفسه، صح ولا لا؟ انا بتمنى لنفسي الخير يقينا من غير ما حد يقول لي انت بتتمنى نفسك خير ولا انت مخلص في علاج نفسك ولا مخلص. طبعا ما انا عايز اخف يعني، فاهم ازاي؟ فالانسان عنده الرقية الشرعية، عنده الفاتحة، فاتحة من ضمن اسمائها 17 الشافية او الشفاء، واخد بالك؟ وهي رقية كما ورد في الحديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ان سيد ابو سعيد الخدري رقى رجلا من احياء العرب فشفي باذن الله وقام من مرضه كانما نشط من عقال. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤقرة، وهذه السنة الإقرارية، قال وما يدريك أنها رقية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية. خد بالك، عندك الفاتحة، عندك سورة البقرة تقرأ على المية، وبعد ما تقرأ سورة البقرة لو مش حافظ افتح المصحف واقرأ ونفسك في المية، وبعد ما تخلص ادفر في المية تفلي من غير ريق هوا بس يعني، تمام؟ خد المية ديت طلع منها 3-4 ازاز خليها في التلاجة، اشرب بق الصبحية بق بالليل واغتسل بالمية الباقية دي. المية الباقية دي صعب الاغتسال لان مش تغتسل في الحمام، هتغتسل في غرفة النوم. هتغتسل ازاي؟ ممكن تغرق الدنيا. ابسط لك الموضوع ببساطة شديدة جدا، خد ما يكفي ان يتحط في البخاخة بتاعة المكوى ودفيها عشان ما تبقاش ساقعة عليك، دفيها على النار، وتدفئة على النار لا تؤثر فيه ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وخد المايه ديت حطها في البخاخة، خش غرفة النوم او خش غرفة النوم اذا كان راجل او ست، اقفل على نفسك، تجرد من ملابسك، رش جسمك بالمايه، نشف جسمك، البس بقى وشربت بقى مايه، وجزء من المايه ديت رشها في اركان البيت، في الاركان بس ما عدا ركن الحمام، اركان البيت الزوايا اللي في البيت رشها. اعمل موضوع رش اركان البيت ديت مره كل 3 ايام، واغتسل مرة كل 3 أيام، واشرب الماء دي كل يوم صبح وبالليل، وأبشر بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الحقيقة طبعا أنا شفت في إحدى القنوات بدون ذكر اسمها الموضوع بقى التركيز، تركيز إساءة للإسلام بشكل حزن والله العظيم. أشياء يعني لقيت البرنامج اتزع 7 مرات. ليه 7 مرات؟ لأنه عايزين أكشن يعني، في قنوات كل اهتمامها في البرامج الدينية حتى على الأكشن إثارة، عايز أعمل أي حاجة ألفت الناس لحاجة قد يكون هذا الأمر عياذا بالله في ضرر على الإسلام وعلى المسلمين وفي تشويه لسمعة الإسلام. يجيبوا لك بعض الناس قاعدين كل أسف بحزن لما لقي الشيخ طالع في مثل هذه المجالس. أنا دعيت من قبل في قنوات كتيرة جدا تعالى نجلس عشان مناظرات، مطلوب أنا مش في الحياة اللي تمرض القلب دي، أنا راجل مالية غير أنك تحطين قدام كاميرا أكلم الناس وأذكرهم بالله، ما ليا لا في المناظرات ولا ليا في الكلام عن موضوعات معينه عايزين نعمل بها اكشن واثاره ومش عارف ايه، وتاني يوم الماتشات الجارات وتكتب والشيخ حضر وقال ما احبش الكلام ده. احنا عايزين نعرف الناس بربنا، عايزين نذكر الناس بالله، عايزين الناس تاخد ايدهم بالجنه. هنقعد نفضل نفسنا الكلام ده وتفاجئ اللي يقول لك انا متجوز جنيه، واللي تقول له مش عارف انا ايه وجواز الجن والانس ومش طيب يا سيدي. اتجوزت انا احنا استفدنا ايه؟ اتجوزت الف مبروك يا سيدي يعني ابي عزمنا، انما في النهايه هنقعد نتكلم في يجوز لراجل يتجوز جنيه ومش عارف ايه، وده يقول لده طب ورهاني يقول له معقول اخلي اوريك مراتي يعني، وكلام طبعا يا جماعه سامحوني ما ينبغي ان يعرض على المسلمين مثل هذه القضايا، والله تمرض القلب وتشوه سمعه الاسلام والمسلمين. بنقول لمشايخنا الافاضل اللي بنحبهم في الله يعني لابد ان تنأوا بانفسكم وبدعواتكم عن مثل هذه المجالس، وكل المشايخ اللي بيطلعوا بنحبهم في الله والله، ولا يعني نتكلم عن احد بسوء، لكن بنقول من باب النصيحه يا جماعه يعني القناه اللي تستدرج اي داعي انه يجلس مثل هذه المجالس بنقول له لا، ارفض ارفض. هم لما لقوا كل دعاء بيرفضوا مثل هذه الاشياء بفضل الله هيبطلوا هذا الكلام، لان فعلا اشياء والله تمرض القلب. وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نرجع الموضوع نقل اللي طلعنا عن السعاده. لا تحزن وابتسم الحياه. ايوه مدن طيب حاضر اقول لك بعد الحلقه. ماشي حاضر، ابص هنا ولا هنا كده في النص. طيب حاضر، يبقى ايه؟ يبقى ويرزقهم من حيث لا يحتسب. تعال نخش في العنصر اللي بعد كده. احنا قلنا هنقف وقفات مع الكتاب في كل جزئيه، نقف وقفه كده ونتعايش حتى نعرف ايه سبب الحزن وعلاج الحزن ده. عايزين نوصل بالمسلمين في النهايه ان ما فيش ولا مسلم بيحزن ابدا، عايزين الكل مبتسم الحياه بفضل الله. ارضى بقضاء الله حتى لا تحزن. القضاء حصل يقينا حصل، وقع خلاص، ابنك مات، ربنا يا رب يعافي الجميع، ابنك مات. طيب رضيت او ما رضيتش هتفرق معك ايه؟ هتفرق معك انت، انما مش هتفرق في الحاله نفسها. الابن مات خلاص، يعني مش لما تحزن الابن هيرجع. وانا قلت لك في الحلقه اللي فاتت، قلت لك بكل صراحه، لو انك تضمن لي يقينا بوعد من الله سبحانه وتعالى ان حزنك هيرجع لك ابنك اللي مات، او فلوسك اللي راحت، او منصبك اللي ضاع، ايدي في ايدك نقلبها سواد. اقدر وانت كده نحزن العمر كله، لان الكلام ده كله مش هيأثر على حاجه، لان انت هتفوز بايه؟ بالوزر مع الحزن نفسه. بمعنى ابنك مات، وقفت تقول ليه يا رب ليه، وانا يعني ما فيش حد عنده عيال غيري، طب ما فلان عنده 10 ما خدتهمش ليه، انا ابن الوحيد تاخده، وقعدت تعترض على قضاء الله. خدت المصيبه وخدت الوزر على المصيبه، خدت الوزر جنب المصيبه، عفوا، تمام. يبقى خسرت مرتين، انما لما اول ما تنزل المصيبه الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الحمد لله فزت بقى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله، ارضى، ارضى بقضاء الله. ونصيحتي بقى، اتحصن، اتحصن قبل ما المصائب تنزل، اتحصن. اتحصن ازاي؟ خد النصيحة بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. يعني ايه يعتلجان؟ في صراع، صراع ما بين القضاء وما بين الدعاء. الدعاء طالع منك دلوقتي، يا رب استرني، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب استرها على اولادي، يا رب يبارك لي فيهم، يا رب، يا رب احفظ لي زوجتي، يا رب احفظ لنا اموالنا، احفظ لنا صحتنا، احفظنا في عافيتنا، ابعد عننا شر شياطين الانس والجن، عمال بتدعي فيكفينا شر المرض. يكون في اللحظه ديت جاي لك مرض فيروس هيخلص عليك. خد بالك بقى، شوف المساله عامله ازاي، تحصن. يعني حتى في امور الدنيا الناس تقول ايه؟ الهجوم خير من الدفاع. بدل ما استنى، والله يا جماعة أقسم بالله كلام غالي، بس يا ريت تحفظوه، قبل ما المصيبة تنزل علي أهاجم أنا بالدعاء. وضحت المسألة؟ يعني بدل ما استنى ابني يموت وأنا أمرض ويحصل، وخد بالك من حاجة، ولا يعني ذلك إن أنت لما هتدعي كده كل المصائب ستكف عنك، لا، إنما بفضل الله ربنا هيحميك من بعض المصائب أو من جل المصائب. وإن نزلت مصيبة بعد الدعاء يبقى ده من محبة ربنا ليك، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هيبتليك عشان يرفع درجتك، هيبتليك عشان يغفر ذنبك، هيبتليك في ابنك عشان يخش تخش بيه الجنة. شوف شوف المثال عامل ازاي، لكن هيرفع عنك مصائب كتيرة جدا 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 بالدعاء. الدعاء والقضاء، ده كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان الى يوم القيامة. يفضلوا هما الاثنين ما بين السماء والارض بيتصارعوا لحد يوم القيامة. يقينا القضاء مش هيغلب الدعاء، يقينا، ده بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه، ويفضل الدعاء حاجز القضاء لحد يوم القيامه فلا ينزل. فيبقى كده ايه، احنا بنتحصن بالدعاء، دي حاجه. طب القضاء نزل وحصلت المصيبه، ابني مات على طول، في ساعتها الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من، الله اكبر، تاخد اجر ما تتخيله ولا يخطر على قلب بشر، ان يبني لك بيت الحمد في الجنه، وده اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله، هيبني لك بيت الحمد في جنه الرحمن سبحانه وتعالى، ان ابنك ده ينتظرك مش في الجنه من جوه، لا، ينتظرك على باب من ابواب الجنه الثمانين، الباب اللي تختاره. ابنك يستناك، ابي تحب نخش انهي باب، ده ولا ده ولا اللي انت عايزه، ينتظرك على ابواب الجنه الثمانين. اعلم في البدايه في حته مساله الرضا بالقضاء والقدر، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الكون ده كله لو اتجمع ورب الكعبة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله عز وجل، فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله، يبقى المسألة ما فيهاش نقاش، لا لا ما فيهاش نقاش، خلاص اللي ربنا مقدره هيكون، ما شاء الله كان. طب والناحية الثانية، وما لم يشأ لم يكن، مش هيحصل. خلي عندك يقين، خلي عندك رضا بقضاء الله، وزي ما قلت لك خليك ذكي، خليك ذكي بجد. لو ما طلعتش من الدرس كله غير بالحتة دي، كفاية ان انت الحق نفسك، خير وسيلة للدفاع الهجوم، هاجم بالدعاء. هاجم، بتهاجم مين؟ هاجم اقدارك اللي نازل عليك انت زعلان وبتقول دايما المصايب مش نسياني دايما المصايب مش لقالة صدر حنان غيري. ادعي واسأل المولى عز وجل وانت في الرخاء ادعي تقول لي اصلا ما بفتكرش اذى غير لما بيحصل لي حاجة وحشة. اقول له ما انت الغلطان، انت لو افتكرت ان انت تدعي قبل ما يجيلك حاجة وحشة مش هيجيلك حاجة وحشة ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في ملك من ملوك الاندلس اسمه المنصور ابن ابي عامر. المنصور ابن ابي عامر في يوم من الأيام حكم بإعدام أحد العلماء، الإعدام بالقتل يقتل. فكتب ورقة ولازم الورقة دي يكون ماضي عليها المنصور بن أبي عامر، والورقة دي بتوصل للسياف اللي هيقطع رقبة العالم ده. فكتب في الورقة حب يكتب إيه في الورقة مثلا إن الرجل العالم دوت يقتل، فكتب يطلق. فرق كبير بين يقتل وبين يطلق، يطلق يعني يطلق صراحه. فوصلت الورقة للسياف والسياف عارف يقينا ان الملك ده كان مصر على قتل هذا العالم، فراح كان ممكن ينفذ الامر في ساعتها وخلاص الموضوع خلص يعني. لا لا لا، راح راجع للملك قال يا سمو الملك يعني بارك الله فيك، انت تريد قتل هذا الرجل ام اطلاق سراحه؟ قال بل اريد قتله. قال عفاك الله يا امير، عفاك الله يا الملك، انظر في الورقة اللي انت كاتبها. فبص فلقى مكتوب ايه؟ يطلق. قال له والله ما اردت الا ان يقتل، هات ورقة تانية. وراح جاب ورقة تانية وراح كاتب فيها عايز يكتب برضه ان هو ايه يقتل، فكتب يطلق. وصلت الورقة للسياف، فالسياف رجع قال عافاك الله يا ايها الملك، انت تريد قتله ومطلق سراحي؟ قال بل والله اريد قتله وقد كتبت لك في الورقة يقتل. قال عافاك الله يا ايها الملك، انظر. فبص في الورقة فلا مكتوب فيها ايه يطلق. فوقف عند بالحتة دي بقى قال خلاص. قال والله ما اردت الا قتله، ولكن من أراد الله له أن يطلق إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق. هي دي المسألة، ارضى بقضاء الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو ربنا كان مقدر أن الرجل ده يقتل كان قتل، وما فيش أكتر من أن الملك نفسه أمر بقتله، ولكن رغم ذلك يخطئ القلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فبدل ما يكتب يقتل يكتب يطلق بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني العجيب في الموضوع ان كتير من الناس الذين لا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى هو نفسه معذب. عدم رضاه بقضاء الله سبب عذابه. خد بالك من حاجه، ما في شيء في الدنيا يجعلك في نعيم وراحه وسعاده الا ان انت تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى. يعني ما انسى ابدا قول سيدنا عمار بن ياسر وراح في موقعة صفين ويقول والله لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أخر من فوق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في البحر لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن يخسف بي الأرض لفعلت. فازاي المهم أن أنت تكون راضي عني. يبقى إذن إيه؟ الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله، ارضى بقضاء الله. ابنك مات ارضى إن شاء الله ربنا يجعله سبب دخولك الجنة. زوجتك ماتت ارضى ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. مالك راح ارضى ان شاء الله ربنا يعوضك احسن منه. وكن على يقين في الله حبيبك الرحمن الرحيم الودود الشكور التواب، عايز اكتر من كده. المولى عز وجل الذي هو ارحم بك من رحمة الام بطفلها الرضيع. خش في العنصر اللي بعده اللي هو ايه، لن تموت الا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. نخرج من الجملة دي بفايدة هي ايه؟ ان انت قول كلمة الحق وادعو الى الله ولا تنشغل باي شيء، ما تخافش. خايف من ايه؟ يقولك اصلا انا خايف اقول كلمة الحق فيحصل لي مش عارف ايه، او خايف ان انا ادعو فيحصل لي كذا، او خايف ان انا اقول كلمة الحق في العدل بين اثنين تحاكم الي لحسن يحصل لي واتئذي. قول كلمة الحق، لن تموت الا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. لو ربنا قدر لك ان انت تموت الليلة دي، انت قاعد في مصر ربنا قدر لك تموت الليله دي او بكره في بلاد الهند في الجزيره الفلانيه تحت الشجره الفلانيه في اللحظه الفلانيه، فلا يمكن تموت لا في امريكا ولا في قبرص ولا في لبنان، هتموت في الهند. لو ربنا قدر ان انت تموت بعد 100 سنه، فلو اجتمعت الدنيا كلها وجابوا كل اسلحتهم وجابوا كل دباباتهم وكل وجه فوهه المدافع ورشاشات ليك عشان يقتلوك، فلن يستطيعون أن يقتلوك. ليه؟ لأن ربنا هو اللي مقدر كل ده بفضله. معنا فصل مدني؟ طيب معنا فصل بسيط نرجع لكم إن شاء الله. فاصل كده بسيط مع الاستغفار أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. ليه بقول لك كده؟ عشان ما تحزنش، لا تحزن وابتسم للحياة. لأن في ناس كتيرة جدا عايشة وعاملة لنفسها شبورة أحزان لأنه بيتوقع أن يموت بعد سنة أو بعد ست شهور أو الدكتور قال له كذا، وهو يقينا من جواه حاسس أن الكلام الراجل ده صح، فبدأ يؤهب نفسه للموت وكأنه يموت وهو في لحظات الحياة. ليه؟ عيش حياتك وتمتع بدينك وبصلاتك وعبادتك لله سبحانه وتعالى، وكون على يقين ان الكلمة الأخيرة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هديك مثالين بسيط جدا بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المثل الأولاني كان بيحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، ان كان في واحد، الكلام ده كان في سوريا، وكان عربية لوري معدية وكده، عربية نقل وكده، والعربية دي كانت محملة ورا في الصندوق بتاعها صندوق خشب نعش بتاع الميتين اللي بيتحط فيه الميت يعني. المهم في عز المطر الدنيا مطرت جامد، فواحد من المشاوير العربية النقل قال له اركب ورا في الصندوق، ما فيش مكان عنده قدام معاه ناس راكبين وكده. فركب ورا، فالمطر اشتدت جدا، فبص كده في صندوق الميتين ده لقى فاضي، فراح داخل جوه ونام في الصندوق وساب كده يعني فتحة بسيطة بس ايه يدخله منها سنة هواء عشان يقدر يعيش شويتين. وهم ماشيين قدام راح واحد تاني مشاور عايز يركب، الدنيا مطر عليه، فقال له اركب ورا في الصندوق. ركب ورا في الصندوق فلقى صندوق مقفول، صندوق ميتين، فيقينا حاجة من الاثنين، يا اما في ميت جوه يا اما الصندوق فاضي. فجأة الراجل اللي جوه الصندوق ما يعرفش ان في حد ركب، مش واخد باله، فعايز يعرف المطرة بطلت ولا لسه شغالة. ففتح النعش كده سنة وراح مطلع ايده يعني بيشوف في مية ولا لا، فالراجل التاني بيحسب ان الراجل اللي في الصندوق ده ميت وربنا احيا دلوقتي، فمن خضر احيا من نفسه العربية فمات. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ لن يكون الا ما قدره الله عز وجل. هل كان يتخيل هذا الرجل ان اللي في الصندوق ده رجل حي زيه بس كان داخل الصندوق عشان خايف من المطرة؟ ابدا، ما خطر على باله إن هذا الرجل ميت وربنا احيا الان، او حصل اي حاجة فاتخض فرح من نفسه من اللوري فرح ميت. قصة الشاب الثاني، دي قصة الاخيرة اللي حكيناها قبل كده في اكتر من درس. شاب كان مسافر، وبعدين قال والدته الطائرة هتطلع حوالي الساعة 5-6 حاجة زي كده، فقال لها صحيني الساعة 2-3 عشان اقدر اظبط نفسي والحقيقة اركب عربية واطلع المطار. طيب، فنام الشاب دوت، فالام بتسمع الراديو فلقت الارصاد الجوية بتقول ده النهاردة في اعاصير وامطار ومش عارف ايه ورياح، واتخضت قالت لحسن الطائرة تقع بابني. قالت انا سيبه نايم لحد ما يعدي ميعاد الطيارة فاطمن ان ابني مش هيركب طيارة النهاردة. فضلت سيبها فعلا، الطيارة تطلع الساعة كام؟ 5 مثلا، راحت مصحية 5 بحيث انه هيقوم خلاص الطيارة مشت، لا يلحق يلبس ولا ينزل ولا يروح ولا يلسى التذاكر ولا جوازات ولا الكلام ده كله. فدخل عشان تصحيه في غرفة النوم فلقيته ميت. هي دي المسألة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمكن تؤخر ساعة ولا يمكن تقدم ساعة، ولا يمكن يفوتك رزق ولا يمكن تاخد رزق غيرك، ولا يمكن تاخد رزق أكتر من رزقك. المسألة مقضية، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبحان الملك. عشان كده بنقول يا جماعة، عشان فعلا لا تحزن وابتسم الحياة، ارضى بقضاء الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعال نخش على العنصر اللي بعد كده، قصة أغرب من الخيال، وأظن هنختم الدرس بهذه القصة. قصة غريبة جدا ومثيرة جدا، قصة ذكرها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات رحمه الله رحمة واسعة. إن كان في واحد اسمه أبو قلابة، أبو قلابة رجل ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، قطعت أطرافه الأربعة، إيديه مقطوعة من هنا وإيديه التانية ورجليه الاثنين، لا يوجد في جسدي إلا الحتة الوسطانية دي بس. هذا رجل كان في يوم من الأيام محطينه على كرسي كده وقعد عليه، فواحد معد عليه فوجده بيقول كلمة، الكلمة دي لفتت نظر الرجل. خد بالك وتعلم، اتعلم بقى الصبر والرضا، ارضى عن ربنا سبحانه وتعالى، انعم عليك بنعم، اقعد فكر في النعم اللي موجودة وما تفكرش في النعم المفقودة. مشكلة اكتر الناس النهاردة انه معاه فلوس، معاه 1,000,000 جنيه مثلا، في يوم من الايام ماشي فتسرق منه 10,000، فلما تيجي تسأله عامل ايه ما بيقولكش عندي 1,000,000، بيقولك اتسرق 10,000. لما يجي واحد عايش واتقطع يعني عقلة من صباعه، مش الصباع كله كمان، عقلة من صباعه، فلما تسأله عامل ايه يقولك اتقطعت عقلة، ما يقولش بقي الجسد كاملا. لما يكون واحد عنده 10 أولاد ويموت ولد عامل ايه؟ ابني مات، ما قالش ربنا اكرمني في 9، واحد بس اللي مات، إنما يقدم دائما المصيبة والبلاء. وده سمحوني بيبقى فيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي قدم النعمة وسبق الكلام بكلمة الحمد لله. أنت مريض واحد داخل عامل إيه يا فلان؟ الحمد لله تعبان شوية. عامل إيه يا فلان؟ الحمد لله حاسس بشوية ألام. لما تسبق بكلمة الحمد لله فأنت لست بشكل. إن بعض الناس يقولك لا أنا ما اشتكيش خالص. لا اشتكي عادي بس أنت لا تشكو الله لعبادي. أنت مجرد بتخبر يعني هي مش شكوى إنما هي أخبار. واحد بيسألك عامل إيه؟ الحمد لله لسه عامل عملية الزيت. الحمد لله لسه عامل كذا. الحمد لله لسه هعمل كذا. ومناسبة العمليات يعني تسمحونا أنا يعني يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله يعني هعمل عملية. فيعني عشان لو غبت يوم الاثنين الجاي تكون عذرين. إنما إن شاء الله حاول إن شاء الله أن أدرك يوم الاثنين الجاي وأرجو دعواتكم شيء إلا بالشفاء إن شاء الله. الشاهد في الموضوع إن أنت تكون راضي عن الله في كل أحوالك وفي كل حياتك. أبو قلابة قاعد على كرسي يا جماعة ملوش لا دين ولا رجلين ملوش أي جسم خالص غير الحتة الوسطانية. فمر عليه رجل فلا بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي وأنعم علي بنعم لم ينعم بها على أحد من قبلي. فالراجل أحد بصيره كده يعني عايز يقول له أنعم عليك بإيه عم في إيه أنت مش شايف الدنيا ليه؟ ده أنت لا دين ولا رجلين ولا 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 أي حاجة ولا قادر حتى تاكل ولا تشرب ولا تقدر تمشي ولا تقدر تحرك في إيه نعم إيه؟ فدخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا عبد الله سمعتك تقول الحمد لله الذي أنعم علي أو وأعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. ماذا أعطى؟ إيه النعمة؟ أنا مش شايف أي نعمة أنت فيها بصراحة يعني. فأقول لي إيه النعمة كم الشايف؟ قال أنعم علي بنعمة التوحيد وغير ما زال يرتع في أوحال الشرك والكفر. أليست هذه نعمة؟ أو والله يا أخي فكر كده. مش كان ممكن تبقى كافر؟ مش كان ممكن تبقى رجل مشرك؟ مش كان ممكن تبقى مسلم وملحد يعني في نفس الوقت مسلم وما انتش مقتنع على بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقتنع أصلا بربنا سبحانه وتعالى واسمك في البطاقة مسلم فهم ازاي؟ لكن بيقول له أنعم علي بنعمة التوحيد وغيري يرتع في أوحال الكفر والشرك. أليست هذه نعمة؟ قال له نعمة. قال أنعم علي بلسان ذاكر وقلب شاكر وغيري لا يذكر الله ولا يشكر الله. أليست هذه نعمة؟ قال نعمة. قال أنعم علي بنعمة القناعة مع ما أنا فيه وغيري يرتع في نعم الله عز وجل ورغم ذلك لم يقنع بما أنعم الله عز وجل به عليه. أليست هذه نعمة؟ قال بلى نعمة والله. فالمهم بدأ يتكلم معاه شويتين. أبو قلابة قال له أنت تعلم ما أنا به من الشدة ولكن يعني لي ابن يخدمني ويأتيني بالطعام والشراب ويفعل معي كذا وكذا ويوضئني طبعا يوضئ الأجزاء البقية يعني الوجه وكذا يعني ما فيش خلاص لا دين ولا دين ويوضئنا حتى أصلي. ألا تبحث لي عن ابني يعني تخدمني بس الخدمة دي؟ فالرجل تنه قال له طبعا ده لو فيش حد في الدنيا يعني الواحد ياخد في أجر في خدمته أكتر منك أنت. فذهب يبحث إدى المواصفات ابنه فرح يدور على ابنه. ابنه ده هو كان ملازم أبو قلابة على طول أبوه يعني وكان بيخدمه ويأكله ويشربه كل حاجة وقضاء الحاجة وكان ده كله. راح يدور على ابنه يدوب مشي حوالي 50 متر لقى 7 قد افترس هذا الابن والابن ميت. طب يوصلها له ازاي الراجل يعني بعد كل البلاء اللي هو فيه ومحدش بيساعده إلا ابنه اللي بيأكله ويشربه ويساعده في كل ده وكمان ابنه مات؟ طب من بقي لهذا الرجل؟ فذهب قاعد يفكر أبو جماله ازاي. فهداه الله عز وجل إلى فكر كده وكلمة طيبة فدخل عليه السلام عليك عليكم السلام ما تأخرت يعني ما غبتش قوي عني الحمد لله أين ابني؟ فقال له أما علمت ما صنع الله عز وجل بأيوب عليه السلام؟ قال أجل مات أولاده وحصل كذا وفقد ماله وصحته وعافيته. فقال أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال بل أيوب النبي. قال لما ابتلي هذا البلاء كيف وجده الله؟ قال وجده صابرا نعم العبد إنه أواب. فهم زي؟ قال له إذن فاحتسب ولدك فلقد وجدت ولدك وقد افترسه 7. فماذا قال أبو قلابة؟ والله العظيم الكلام الواحد يعني الكلام وقف في حلقه وهو مش عارف يقوله سبحان الله. ماذا قال هذا الرجل اللي اتقطعت ايديه الاثنين ورجليه الاثنين وليس له إلا هذا الابن الذي افترسه 7 خلاص ما بقاش لي حد. فقال الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي ذرية تعصيه فتدخل النار. الحمد لله أن ابني مات وهو طائع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي ذرية تعصيه فتدخل النار. ثم شهق شهقة فمات. جميل مات أبو قلابة شوف عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. الرجل ده لو كان باقي على قيد الحياة كان هيتزل، هيطلب من ده انه يخدمه، ما حدش عايز يخدمه، يا اما بالفلوس يا اما بال، فاهم ازاي؟ انما ابنه اللي كان بيخدمه مات، فما بقي له عيش، فربنا يقبض روح هذا الرجل فمات. فلما مات الرجل اللي كان واقف معاه وكان بيدور على ابنه قال طب ماذا اصنع؟ انا مش عارف ادفنه ازاي دلوقتي، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيبه في الصحراء بالمنظر ده، السباع تاكله. فبيقول واقف فجاه لقيت اربع رجاله معديين، خير في ايه؟ قال لهم هذا الرجل مات وعنده وضع كذا وابنه مات ومش عارف اعمل ايه. قالوا اكشف لنا عن وجهه، فكشف عن وجهه فقعدوا يبكوا بكاء مرير جدا ويبوسوا راسه، وقالوا بأبي أنت يعني عين طالما غضت عن محارم الله، ولسان طالما ذكر الله، وقلب طالما كان شاكرا راضيا عن الله سبحانه وتعالى، عارفينه. قال من هذا الرجل؟ هو لحد الآن ما عرفوش. قالوا هذا أبو قلابة، يعني هذا من يعني صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس. قال فساعدوني فغسلناه ودفناه. قال فنمت في تلك الليلة فرأيته في المنام يسرح في أنهار الجنة وفي ويأكل من ثمار الجنة ويجري في أنهار الجنة وفي غاية الفرح والسعادة. فقلت له يعني أنت الآن في روضة من رياض الجنة، وهو يتلو قول المولى عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال كيف وصلت لتلك المنزلة؟ فقال له يا هذا إن في الجنة لدرجات لا تنال إلا بالصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله والشكر عند الرخاء والخشية من الله في السر والعلانية. هكذا قصة أغرب من الخيال. مين فينا راضي عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مين فينا بيرضى لما يجي يحصل بلاء، تحصل مصيبة، تحصل أي حاجة؟ مين فينا بيبقى راضي؟ مين فينا فعلا بيبقى راضي من قلبه بجد؟ فمزه هي مسألة الرضا. والله لو رضيت هتسعى الدنيا وآخرة، ولو لم ترضى ستشقى الدنيا وآخرة. ارضى، ارضى عن قضاء الله. وكما قال القائل وصدق من قال يا صاحب الهم، الله كلمات جميلة أوي، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، إن الهم منفرج، ما تخافش والله العظيم كل المصائب إلى زوال. أهم حاجة ما يكونش المصيبة في الدين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. من اللي هيفرج؟ من اللي هيفرج الهم؟ الله. فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله، قد إيه كلام غالي، قد إيه كلام غالي فعلا. الإنسان لابد أن يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى. احنا فضلنا قد إيه يا مدن؟ أنا على ستوب ووتش معايا فاضل ربع ساعة، 10 دقايق بالظبط. طيب حاضر، طيب حاضر. ندعي العشر دقايق ده، ندعي العشر دقايق دي. احنا محتاجين ندعي النهارده كتير قوي قوي، لان فعلا البيوت اتملت احزان والناس بقت مخنوقه وما بقتش طايقه نفسها. فمحتاجين نقول لهم الفارق قريب، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ان شاء الله ابشر، فالامل قريب، لا تحزن وابتسم للحياه. انا هطول في السلسله دي شويه، لان فعلا كل الناس اللي بيتكلموا وبيتصلوا بيا وبيقابلوني يقولوا يا ريت كتر، كلم كلم الناس. الناس حزينه، الناس مخنوقه، مش فارق لا غني ولا فقير ولا وزير ولا غفير، الكل مخنوق، الكل تعبان، الكل مش طايق نفسه. كلم الناس شويه، خرجنا من الاحزان دي شويه. ربنا يخرجنا ويخرجكم من الاحزان ويخرجنا من الدنيا كلها ونحن على نعمه التوحيد، عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اني داع فامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا كريم يا تواب يا غفور يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا تواب يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب بيوت المسلمين ملئت بالحزن يا رب العالمين فخلص المسلمين من الأحزان أخرج الأحزان من بيوتهم ومن قلوبهم يا رب اللهم اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل فأرنا على من ظلمنا اجعل فأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاش أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته يا رب انصر إخواننا وأحبابنا في فلسطين انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم أراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب داو مرضاهم يا رب أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجمعهم جميعا يا ربنا على قلب رجل واحد يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اخذل كل من خذل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم لعن وانتقم كل من سب ممن سب نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب انتقم ممن سب نبينا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يا ربنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب
وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من صديد النار ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تتب علينا الليلة فمن يتوب علينا؟ إن لم تسعد قلوبنا الليلة فمن يسعد قلوبنا؟ إن لم تخرج الأحزان من بيوتنا وقلوبنا فمن يخرج الأحزان من قلوبنا وبيوتنا؟ إن لم تزوج بناتنا وشبابنا فمن يزوج بناتنا وشبابنا؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا يا ربنا، ولو رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك، لن نبرح بابك. يا رب هؤلاء الشباب اهد شباب المسلمين، اهد نساء المسلمين، وفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقاب كل من شاهد الليلة من النار، واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا عزيز يا غفار. يا رب يا رب، وإن كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، وإلا وقد غفرت لنا، وإلا وقد رزقتنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب ارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا، وأخرج الأحزان من بيوتنا ومن قلوبنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك يا أكرم الأكرمين، ليس لنا رب سواك يا أكرم الأكرمين. اجمعنا يا رب على حوض النبي محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله. وإن كنا لا نستحق بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.